تفضل كرام. السلام عليكم ورحمه وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا. وكما تعودنا كل ثلاثاء ضيفنا الكريم الاستاذ علاء السعيد الامين العام لائتلاف محب الصحب والال، والذي ارحب به في بدايه هذه الحلقه باسمائكم جميعا. لك التحيه والسلام.
يا اهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله،
اهلا بحضرتك.
عايز اتكلم مشاهدي الكرام او نتكلم في هذه الحلقه في عده محاور. اول محور هو الذي يدعيه من هو طائفي ومن هو عرقي ومن هو إثني من كل الأقليات في عالمنا السني. يعني نجد الشيعة مثلا، وهو موضوع حلقة اليوم، دائما ما يدخلون من مدخل التقريب ليستميلوا قلوب السنة، وعلى اعتبار أنهم أقلية وطائفة صغيرة وغير ذلك، فيدخلون من مدخل التقريب وتبدأ محاولات التقريب. بعد ذلك يعني يلقون شبهاتهم، ثم نجد من السنة من يتعاطف معهم حتى لو المستوى السياسي أو الاقتصادي كما يسميه الأستاذ علاء السعيد. بدعة التقريب ما لها وما عليها، نناقش بعض محاورها في المحور الأول من أو القسم الأول من هذه الحلقة. سيد علاء، عايز أقول أن في مجموعة من الوسائل بيبغي الشيعة من خلالها نشر دين الرفض ودين التشيع. نبدأ مثلا بالبعثات العلمية إلى إيران. طبعا هي إيران بتسميها بعثات علمية، وهي إرسال الطلاب المصريين مثلا إلى جامعة المصطفى.
نعم،
عايز أتكلم عن هذا
المحور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا في البداية حضرتك تفضلت بكلام كويس جدا عن موضوع التقريب، أن التقريب هو موضوع بيهدف الشيعة فيه إلى تقريب المسلمين من الشيعة. يعني في النهاية ضياع الإسلام وذوبان الإسلام في دين الشيعة، هو ده اللي بيهدفه إليه. عندهم وسائل كثيرة وطرق كثيرة لهذا الأمر.
يعني بدلا من يتقرب الحق الذي يؤمن به وهو الصدق، يريدوا أن يتقرب إلى زبالاتهم.
بالضبط، يعني معناها كده، معناها ضياع دين الإسلام عن طريق الدين الشيعي. يعني يذوب الدين الإسلامي في الدين الشيعي، ويعتقد المسلمين، يعتقد المسلمون بما يعتقده الشيعة. وطبعا ده فيه خطورة كبيرة جدا. حضرتك فضلت بالموضوع التشيع السياسي. كتير من الناس بينخدعوا بإيران كدولة وبيتركوا الناحية العقائدية، لكن بنحب ننبه نقول ان إيران دولة قائمة على معتقد ديني، كل ما يحركها هو الدين. الأصل فيها هو الدين الشيعي، هو اللي بيحرك كل العمليات.
خامني نائب الإمام،
كل شيء بيتم من سياسات إيران في المنطقة أو حتى مع سكانها الأصليين مع الإيرانيين بناء على المعتقد الديني. هدفهم الوصول الى مصر، بيسعوا الى مصر بكل السبل والوسائل. ومنها زي ما حضرتك تفضلت الموضوعات اللي هي الدراسة او البعثات العلمية اللي هم بيحاولوا ان هم يعملوها ويكتسبوا فيها قطاع من شباب مصر. الشاب المصري اللي بيرى ان ممكن يتعلم تعليم جيد ويتعلم ليحصل على الماجستير والدكتوراه بدون ان يتم تكلفته اي شيء من اعباء الدراسة، بل بالعكس انه بيحصل على اموال هناك. وإضافة إلى ذلك بيعيش في دولة على حسب ظنه أنها دولة إسلامية.
تمام.
وبيعيش في دولة على حسب ظنه أنها دولة توفر له كل وسائل الراحة والمتعة، بما فيها المتعة اللي احنا بنقصد بها المصطلح المتعة. وبالتالي بينخدع بعض الشباب، بيتم استقطاب هؤلاء الشباب عن طريق الإنترنت، ممكن عن طريق بعض الناس اللي موجودين في الشارع. يعني بعض الشيعة المتواجدين في مصر همهم وشغلهم الشاغل إن هو يستقطب بعض الشباب من الشارع المصري ويوفر له الاتجاه اللي يتجه به اما الى ايران او لبنان عن طريق جامعة زي جامعة المصطفى. جامعة المصطفى اصلها في ايران موجودة،
لها فرع في بيروت،
ولها فرع في بيروت.
نعم.
وبعض الطلبة اللي بيرفض ان هو يزور ايران، خلاص عندنا مكان اخر، عندنا
بيروت
لبنان. فبيروح بقى بيروت بلد الفن والثقافة وعاصمة الحضارة وعاصمة ايه وايه وايه، وهيروح يدرس هناك في الجامعة دون ان يتحمل اي تكلفة من تبعات الدراسة.
بيروت اوروبا الشرق كما يسمونه.
وبالاضافه لحاجه مهمه كمان، ان هم بيدوه فلوس. يبقى في الحاله ديت الطالب
يبقى بيتعلم وعايش ساكن واكل شارب وبياخد بدل تعليم كمان،
وبيوفروا له فرص للعمل في بعض الاماكن.
يعني كل ده وهم بيراقبوه من ساعه ما يدخل اول يوم دراسه لغايه ما يخلص الجامعه.
ده غير بس
بيراقبوه ويصوروه ويعملوا كل حاجه.
بالظبط، مش بس المراقبه والتصوير وما ويبداوا
على مراحل التجنيد.
هي ديت البدايه،
بنتكلم على مراحل التجنيد.
هي دي البدايه.
يعني هو بيوديه ليه جامعه المصطفى وينفق عليه هذه النفقات، يعني حبا في السنه، يعني حبا في المصريين، يعني
وما ما نقولش كده، الناس كلها اكتشفت هذا الامر، مش حبا فينا ولكن كرها ونكايه في الشعب المصري، على اساس ان هو يجند بعض الناس. يعني اذا طلع له مثلا مجموعة من الناس وصل عددهم 10 أفراد. العشر أفراد دولت راحوا على إيران أو راحوا على لبنان ودرسوا وأخدوا فلوس، بعضهم سقط في الطريق ورجع تاني عارف إن الموضوع مش موضوع دراسة، فضل 2. لو كل سنة حصلوا على نسبة 2% أو شخصين على مدار 5-6 سنين كونوا مجموعة اللي هي هتتكلم باسمهم فيما بعد، وبالتالي هدفهم مش بس انهم ينشروا التشيع، هدفهم انهم يكونوا مجموعة من الناس تدافع عن المصالح الإيرانية او المصالح الشيعية داخل مصر لما يحتاج الامر. يعني معناها انهم ماشيين ببطء شديد لكن النتيجة في النهاية هم ضمنينها، هيطلع له مثلا مجموعة ولتصل الى 2000-3-4-5 على مدار دراستها، لان مثلا ممكن ياخد في كل سنة دراسية 30-50-100. لما يوصلوا 4 سنوات دراسة لو في كل صف دراسي 100 عنده 400، يعني السنة بتعمل له 400 طالب. ده طبعا الامثلة ديت
تقريبية.
يعني تقريبية. لكن طبعا هي الاعداد بيعملوا اعداد كبيرة اكبر من كده، مش بس من مصر،
من كل بلدان العالم الإسلامي
ومن كل دول العالم، لأن هم خطة ممنهجة معمولة على أساس الدفاع عن مصالح إيران مش بس في الدول الإسلامية أو الدول السنية، لا ده في جميع دول العالم وفي الدول الأفريقية بصفة خاصة، على أساس أنه يبدأ في محاصرة مصر من الداخل ومن الخارج. مش بس جامعة المصطفى اللي بتعمل هذا الأمر، لا ده في مستحدثات جديدة ظهرت في الشارع المصري، شيء اسمه جامعة الحكمة. جامعة الحكمة هي كيان ملوش وجود، ملوش
يعني مش مباني وعميد ومدير جامعة وأساتذة وغير ذلك،
لا دي كيان معمول
مصطلح وخلاص
مصطلح.
وبيتم زي المهدي كده المهوم ده
بالضبط كده،
يعني عاملين سمراء وسرداب سمراء، فين يا عم ورونا المهدي يا خال، فين المهدي،
فين الأصل، الأصل مش
فين
موجود،
فين الضابط.
فالجامعة دي بيتم الصرف عليها من شيعة أصليين موجودين في كندا، وبيتم عمل تأهيل بقى مستقبليا ان هم يكون لهم تواجد في مصر، تواجد بمعنى ايه، مباني وحيطان ودراسة وأساتذة وجامعة.
هو عمل رخصة بس،
هو ممكن يعمل رخصة زي انت عارف الجامعات الأهلية اللي هي الأجنبية، في جامعات كتيرة في مصر واخدين
بتبقى رخصة فقط
بس،
لكن ملاش مقر ولا مباني ولا بتعودوا لك عن بعد عن قرب عن
الدراسة بتاعتهم بتتم عن طريق الانترنت، لكن هدف الجامعة ديت ان يكون ليهم مقر في مصر. يبتعدوا تماما عن التشيع ظاهريا الا انهم قائمين عليها وبيحددوا مصر كدولة بصفة خاصة على اساس ان هم يبقى لهم تواجد في مصر. ومن النهاردة احنا بنحذر وزارة التعليم العالي ان اذا تقدمت ليكم جامعة بهذا الاسم معناها ان ده جامعة شيعية بتهدف الى تشييع اهل مصر عن طريق الطلاب وعن طريق الدراسة اللي بتتم داخل هذه الجامعة. القائم عليها في مصر واللي واخد حق التكلم باسمهم هو طاهر الهاشمي. طاهر الهاشمي
بقى مهم. طاهر الهاشمي،
طاهر الهاشمي له حاجات كتيرة جدا في الفترة الماضية، ولسه برضو هيبقى له في الفترة
بيلمعوه يعني.
بيلمعوه يعني عملية تلميع انت عارف في الشارع المصري على اساس انه يبقى شخصية عامة ومعروف وله كيان وله وجود وله أماكن وله ناس بيدافعوا عنه وبينخرط في وسط الأوساط الصوفية على أساس أنه هو يعمل من خلالهم. والدليل أنه هم لما بعتوا ناس ما بعتوش الشيعة على الأربعينية، ده بعتوا مجموعة من الصوفية. وبالمناسبة هم النهاردة بس يوم بكرة يوم الأربعاء بيرجعوا من العراق، رجع واحد منهم واحد باسم احمد مهران، وتوقف وقفوه في المطار، الامن المصري استوقفوا المطار مدة اكتر من 4 ساعات. وده بس علشان الناس اللي بتقول يعني انتوا سايبينهم تسافروا، طب هم بيسافروا ليه الامن ما يمنعهمش؟ الامن طبعا يعني احنا مش هنتدخل في الامن، لكن احنا بنقول ان فعلا الامن استوقف هذا الشخص وعمل معاه تحقيق وعرفوا خط سيره وعرفوا مين اللي هناك. طبعا الكلام ده كله معروف اذا كنا احنا عارفينه اكيد الامن عارفه. هنرجع تاني لجامعة المصطفى اللي في البداية. بدأت جامعة المصطفى في سرية تامة، لهم تواجد في مصر عن طريق شخص اسمه رامي من بورسعيد، وطبعا يعني التفاصيل موجودة ونقدر نتكلم فيها، لان برضو الكلام ده على اسمه ممكن يكون في دواعي امنية ما نقدرش نتكلم فيه باستفاضة، وعن طريق شخص لبناني. الشخص ده مقيم اقامة كاملة في مصر، موجود في منطقة امبابة في القاهرة ومقيم اقامة كاملة، وهو ده اللي
الكلام ده جبته منين بقى؟
الكلام ده احنا موجود عندنا من مصادرنا الشخصيه مصادرنا الخاصه، ونشر بناء علينا احنا في جريده الصباح. يعني جريدة الصباح الأسبوع الماضي عاملة تقرير
هو
نعم
ده.
هو ده شبكة تزعمها لبناني يقيم بمبابة لتسهيل سفر الطلاب إلى إيران. الكلام ده كله صادر من ائتلاف محب الصحب والآل على لسان الأستاذ وليد إسماعيل رئيس الائتلاف. وطبعا كل الجهود دي جهود خاصة بالناس اللي هم العاملين في الائتلاف. الشخص اللبناني ده اللي موجود في إمبابة بيتحرك مع رامي اللي هو المصري وبيتحركوا في جميع أنحاء الجمهورية.
ده مسلم ده ولا مسيحي؟
هو إذا جاز لنا التعبير هو شيعي. يعني هو لا مسلم ولا مسيحي. الدين الشيعي بيتبع الديانة الشيعية. وبالتالي رامي موجود في مصر.
يعني بتكلم على الاسم رامي ده دايما تلاقيه منتشر بين المسيحيين. يعني
هو رامي ده شخص مصري من بورسعيد مصري شاب مصري من بورسعيد وبينشط على الانترنت من اجل انه يحصل على بعض الناس اللي هو بيجندهم الى السفر وطبعا بيعرض عليهم العروض الكتيره جدا. العروض دي بتكمن في ايه؟ الدراسه المجانيه ان راتب شهري بيتقاضاه في بعض الفسح اللي بيعملوها له داخل المكان اللي هو فيه. يعني لو راح ايران بيزور كل الاماكن اللي في ايران. ليه بقى؟ بيعمل له عملية إبهار في البداية. لما الشاب ينبهر بالمجتمع الإيراني والمجتمع الإيراني اللي معروف عنه بالنسبة لينا وبالنسبة للعالم كله إن 40% من سكان إيران تحت خط الفقر. هم لما بياخدوه ما بيودوش الأماكن الفقيرة. ده هو بيوديه أحسن الأماكن اللي موجودة ويزوروا المصانع اللي بيوهموا الناس إنها مصانع نووية ولإنتاج الطاقة النووية. وبالتالي الشخص بيبقى عنده حالة إنبهار. ديت البدايه بتاعتهم.
يبدا يبشر بقى بالمد الايراني بقى.
بيبدا يثق فيهم من البدايه. يثق فيهم ان دوله متقدمه دوله حضاريه دوله بتتعامل معامله انسانيه طيبه. في بعض الامور اللي هم بيعملوا مقارنه ما بين مصر وايران فيها في التقدم الحضاري والتقدم الصناعي والحضاره القديمه والتمسك بالدين والعادات والتقاليد وخلافه. الشخص اللي ما بيكونش عنده العلم الشرعي الكافي بينجرف وراهم. والشخص اللي ما بيكونش عنده دراسة كافية بالتاريخ وعلم كافي بالتاريخ ويعرف المؤامرات اللي بتحاك من قبل الشيعة على المسلمين برضو بينبهر بهذا الأمر.
وما يعرفش مثلا في عندهم 3 مليون مدمن مثلا.
ولا يعرف ان عندهم
ما يعرفش بس فيها 400 ألف لقيط.
ولا
عاصمة 400 ألف لقيط راجل.
في ناس ما بتعرفش الكلام ده. لكن أبشر سعادتك وأبشر السادة المشاهدين إن بدأ المجتمع المصري وبدأت بعض القنوات المصرية الليبرالية اللي ملهاش أي علاقة بالدين تتكلم في هذه الأمور. يعني من ضمن الحاجات تكلم فيها الأستاذ أحمد المسلماني. وأحمد المسلماني كان مستشار الإعلامي
للرئيس عادل منصور.
الرئيس عادل منصور اتكلم في الفقر داخل إيران وذكر الإحصائيات اللي احنا بنذكرها هنا في استوديو صفا بالظبط. وذكر نفس الكلام اللي احنا قلناه. معنى الكلام ده ان الشارع المصري بدأ يعي وبدأ ياخد من عندنا سواء من عندنا او من دراسات اخرى ويعرف كيفية تشكيل المجتمع الايراني. وقال كمان حاجات عن الحرس الثوري الايراني وعن دوره في مصر وعن اعماله في مصر. الكلام ده تناوله مش في حلقة واحدة تناوله في اكثر
من حلقة. قلناه ايام مرسي.
الكلام ده احنا بنقوله على طول وباستمرار من يوم ما بدينا ومن يوم صفحة بدأت.
وقلنا ان كان لهم يد في 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 فيما سمي بالثورة وغير ذلك وبعض القتل والتفجيرات
وبكده احنا بنقول ان جهود قناة صفا ما ضاعتش هباء. لا ده وصلت للشارع المصري سواء كان عن طريقنا مباشرة او عن طريق الناس اللي بينقلوا عننا. حتى ان جريدة الصباح بتاخد مننا برضو مواضيع كتيرة. يعني احنا بنتكلم في موضوع
بس ان فتح نافذة يعني لهذا الامر. يعني
في بعض الصحف المصرية اللي بدأت تلتفت الى هذا الامر. الاعلام المصري بدأ يهتم بالقضية وده على غير السابق. في الأوقات السابقة من بعد 2011 الإعلام المصري كله مهتم بالقضايا السياسية والثورات والربيع
العربي.
ما كانوش مهتمين بقضايا. لكن لما بدأ دور إيران يبرز ويظهر للعالم بدأ الناس تنتبه وتلتفت إلى هذا الأمر. لكن برضو ما زالت إيران بتعمل على أرض مصر من خلال مثلا الدراسات والبعثات العلمية اللي هم بيقولوا عليها البعثات العلمية.
في الأزهر ناس بتدرس
هو قيل
عراقيين. لا هم مش إيرانية هم عراقيين بحرينيين كويتة.
ده وضع طبيعي واحنا استفسرنا فيه يعني عنهم لأن هم بعضهم قالوا ان فيه عدد كبير من الطلبة الشيعة بيعملوا دراسات عليا داخل الأزهر. الأزهر لما بيجيله طالب ما بيدورش عليه سني ولا شيعي لأن مش مكتوب
زي لا هو عراقي مسلم.
عراقي بالنسبة لي عراقي
جاي يعمل يسجل لي قد كده وخلاص وتخلص القضية.
وده اللي بيحصل. علشان كده في طلبة بالإضافة إلى أن في طلبة من مصر من العراقيين اللاجئين اللي موجودين عندنا في 6 اكتوبر وفي اماكن تانية، الطلبة دي اتولدوا في مصر، الناس دي اتولدت في مصر وبعضهم كان جاي وهو طفل، فبدأوا الدراسة في الجامعات المصرية على اساس ان اهليهم بدأوا ياخدوا الجنسية. ودي الغلطة الكبيرة واللي احنا بننادي بيها دايما، بنقول يا اخوانا في مشكلة كبيرة هتحصل من العراقيين اللاجئين اللي جوهم علينا اثناء الحرب العراقية واللي تواجدوا في مصر، بالضبط زي المخطط اللي كان معمول قبل كده في كثير من الدول العربية، البحرين، الكويت، السعودية، الامارات، ده موجود عندنا. لكن المجتمع المصري بيلفظ هذه التصرفات، بيبقى دور الدولة على الدولة انها تتخذ هذا الاجراء على اساس ان اللاجئين العراقيين انتهى سبب لجوءهم. طيب الناس دي قاعدة بتعمل ايه؟ في عندهم حكومة، في عندهم جيش، في عندهم دولة.
لا ممكن اقبل لاجئ سني يعني اكبر عراقيين السنة على السن السنة مضطهدين، يعني في طائفية ضدهم، في تطهير عرقي، في تغيير ديموغرافي، انما الشيعي ده يا عم غور لبلدك يعني.
وخلص خلص المشكلة بتاعته اللي كانت حاسة في العراق، ان كان في عراق ما كانش في امن وما كانش في امان، كان في حرب، فكان سبب اللجوء تقبله اي دولة. لكن هم اتجهوا الى مصر بصفة خاصة، ومن ضمنهم ايرانيين بيحملوا الجواز السفر العراقي.
هتلاقي معظمهم ايرانيين،
ده
اللي عربي كويس، مولودين في بغداد، مولودين في العراق، او حتى لو مش مولودين هم عفاريت.
وبالتالي احنا مشكلتنا في مصر في الوقت الحالي هي مجموعه اللاجئين دولت. احنا تقدمنا الطلبات لوزاره الهجره وقدمنا شكاوى وقدمنا الكلام ده، وخليها هيبقى يجي وقتها نتكلم فيها ايه الاجراءات اللي تمت ان شاء الله.
في عندي مكاتب زواج انتشرت في مصر على خلاف ما كان سائرا، يعني تلاقي مثلا في مصر الجديدة، تلاقي في مدينة نصر مكتب كده يقول لك تزويج الفتيات والشباب، وطبعا الشعار حلو يعني، عارف انت اللي هو يعني التوفيق بين يعني رجل وامرأة. نعم. وعن طريق شرعي وغير ذلك. ايه اصل المكاتب دي؟
هو البداية خالص، خلينا نرجع شوية لورا، ظهر في مصر في فترة من الفترات ان بعض الناس اللي بيجوا من الدول العربية وبيجوا على انهم يتزوجوا من بنات مصريات. المشكلة دي ظهرت في المجتمع فترة، وقالوا انتشار زواج المصريات من عرب، وكان دايما اللي بيجي من المملكة العربية السعودية، من الكويت، من أماكن معينة في المملكة العربية السعودية اللي في المنطقة الشرقية، الإحساء والقطيف وكذا. الناس دي كانوا بيجوا على أنهم عرب، سعوديين، مسلمين، محدش بيفرق بين،
مش مكتوب في هويته يعني شيء ولا سني،
ولا كان الشعب المصري يعلم هذا الأمر. دول كانوا بيجوا ينزلوا عن بعض القرى، عند بعض القرى أو بعض المراكز المعروفة عندنا في مصر، وكان ليهم ناس متواجدين، ويتم الزواج ببنات مصريات. البنات دولت ما بيعرفوش أنهم متجوزين شيعة. شيعة. وبالتالي كان بينخدعوا زواجة زوجة بتتجوز وعلى أسنان تسافر دولة عربية، أهلها من الناس اللي هم الفقراء، بيقبلوا بأي فلوس بتندفع لهم، إلا أن المخطط ما كانش أن هو ياخد هذه الزوجة وتعيش. طبعا في بعض الزيجات نفعت وبعض الزيجات استقرت،
لا خدوها هناك، لكن بس عشان ينجب منها أبناء ياخدوا الجنسية المصرية بعد قانون سوزان مبارك بتاع الجنسية للأم.
دي واحدة، ده جزء، ده
يعني جزء. عشان كده المفروض نطالب بان الجنسيه لا تعطى للام، بلا رجل بلا مراه،
هي ديت بقى شغل
الدوله والافلام الهندي اللي
شغل الدوله
والمجتمعات الاسلاميه بيها دي،
ده شغل الدوله اللي هم استغلوه بعض الشيعة برضو في 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 عمليه منظمه مدفوعين من قبل ايران او من قبل مراجع شيعيه لنشر التشيع عن هذا الطريق.
تمام.
بعض الزيجات دي كانت بتستمر 10 ايام، 15 يوم، اسبوع، ويمشي ويمشي الراجل ولا عليه اي شيء وخلاص وانتهى الموضوع. وده على اساس ان هو الشيعي او اللي جاي بيتزوجها بيتزوجها على اساس انه بيتزوج متعه، دينه بيبيح لي هذا الكلام.
ده هو في تقديره، لكن المصريين المساكين
ما يعرفوش
شيعي وسني ولا لا ولا غيره،
ما يعرفوش.
هو بيكتب رسمي،
هو ما بيكتبش رسمي بقى في بعض الحالات، هم كانوا بيكتبوا بالعقود العرفيه او بيكتب عند محامي. اغلب الناس كانوا بيعملوا هذا الامر، عقد عرفي، وطبعا في وقفات كثيره مع العقود
يعني
العرفيه.
يعني المكاتب دي دلوقتي زواج شرعي؟
لا، بقى المكاتب دي بقى احنا لسه ما انتقلناش اليها، بس احنا بندي تامين للعمليه. يعني عشان
نبين المكاتب
اصلها بدا منين ونشاتها نشات ازاي. طبعا ده ما يمنعش ان في بعض الاخوه العرب المسلمين اللي تزوجوا من مصريات واللي عاشوا واللي اخذوا زوجاتهم،
بس السنه
دولت السنه اللي حياتهم بقت حياه طبيعيه، الراجل جاي يتجوز جواز طبيعي، جواز شرعي، مفيش فيه لعب ولا دوران ولا لف ودوران بتاع الشيعة. بعض الشيعة اخذوا زوجاتهم على دول عربيه وتزوجوهم من اجل الانجاب، على اساس انها تنجب زي ما حضرتك فضلت، ويعطي الجنسية القانون بيسمح يعطي الجنسية لأبناء الزوجة المصرية أو أبناء الأم المصريين.
15 سنة يبقى ده شاب مصري، شاب مصري شيعي، شيعي العقيدة
وهي
شيعي الدين.
ده بقى جزء أيضا من مخططات نشر التشيع عن طريق أن يولد أولاد مصريين بيحملوا الجنسية المصرية ومولودين شيعا عشان
والله حمى الله مصري، يعني يعني شو بيلفوا لفة كبيرة عشان ياخد واحدة مصرية عشان ينجب ولد عشان ياخد الجنسية المصرية عشان يبقى عنده شيعي مصري تمام ويتباهى به. لا، في الخليج ادولهم الجنسية عن سهل،
ده موضوع ده
الامارات على البحرين على
وده الكويت. الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه
واسكر فرصة اصلا،
ده الموضوع اللي احنا اتكلمنا
فيه. البحرين بتعاني من التجنيس
للاسف، واحنا قلنا وقفة مع البحرين لابد ان هم يشوفوا موضوع
التجنيس
التجنيس
ده بيقولوا لك ان احنا اقدم من الخليفة واقدم من القبائل اللي موجوده في البحرين.
ده ممكن
رغم ان الشيعة في البحرين على اكثر تقدير لان يزيد تاريخهم عن 100 سنة.
ده انتشار، خد بالك يا استاذ محمد، تاريخيا مش يزيد على 100 سنة. ده الشيعة لم يتواجدوا بكثرة في البحرين الا بعد سنة 71. يعني قبل كده كانوا الشيعة كانوا عاديين جدا، ولا كان
الامير سلمان قبل الملك
بدأوا بقى عن طريق موسى الصدر اللي هو راح وامدهم بالاموال وامدهم بامور تانية وقالوا الشعار المشهور اللي هو
بس هم خدوا التجنيس على اساس لما حصل تصويت على البحرين وكده، فالحكومة البحرينية ادتهم التجنيس على اساس هيصوتوا ليها على اساس الاستقلال.
ده على اساس اعتقاد من اهل البحرين، على اساس اعتقاد ان دولت ولائهم للبحرين.
كانوا فاكرين كده يعني.
لكن الشيء عمره ما يكون،
هم لعبوا اللعبه دي وبعد كده ايه
انقلبت. المهم ان في الموضوع دوت تطور الامر، موجود عندنا بعض اللاجئين اللي موجودين في 6 اكتوبر من الشيعة، واللي دولت بيتزوجوا بينهم وبين بعض، وبعضهم بيخرج يتزوج من مصريات او بيتزوجنا من مصريين برضو علشان يبقى وسيله ان ابناء يتم انجابهم على ارض مصر اصولهم شيعيه.
بلهم من ساعة المقبور الخميني لعنة الله على الخميني في الأولين والآخرين وخامني وكل معمم شيعي، من ساعة المقبور الخميني ده وهم بيحاولوا بقالهم 30 سنة في مصر ومفيش حد لا اتجوز ولا اتطلق الحمد لله.
حتى لو حصل يعني شوف خد بالك، حتى لو حصل الغرض اللي هم بيعملوه بينكشف قدامنا كمصريين. يعني أنا هديك أمثلة في بعض الحالات، احنا جات لنا بعض الحالات رجال تزوجنا من مصريات أنجبنا منهن تمام وخلاص بقى، يعني هو عمل اللي عليه فجاب الاولاد على اساس يحصلوا على جنسيه الام الجنسيه المصريه. جت الزوجه مصر، عندنا اكثر يعني حوالي 4 حالات بالشكل ده. جت الزوجه مصر من مفهومها بقى، ولما عرفت وما بدانا نتكلم وبدا الناس يتكلموا الابناء تبرؤوا من ابوهم
لما عرفوا انه شيعي،
لما اقتنعوا
الله اكبر.
لما وفي موجود احنا عندنا تحت ايدينا 4 حالات بالطريقة ديت وموجودين في مصر. فهو الشيء بيسعى يعني الدولة،
يعني مسكين تزوج وخلف وربه ومش عارف ايه وكفرهم بربهم وخلاهم تركوا الاسلام ودخلوا دين الشيعة، وفي الاخر العيال لما شبوا عن الطوق
لما فهموا
عرفوا ان دينه او قالوا له لكم دينكم ولا دين.
وده اللي الله بيحصل أكبر. ده اللي بيحصل. احنا عندنا حالات بالشكل ديت، يعني عندنا 4 حالات تحت ايدينا متزوجات من 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 ناس ورجعوا والحمد لله رب العالمين، تم الفصل بينهم، والابناء ابناء مصريين، هم مصريين هيفضلوا مصريين، ابناء من اهل السنه والجماعه، بل انهم بيحاربوا معانا التشيع.
نكمل باقي المكاتب دي
المكاتب دي بقى نشات لما موجودين 6 اكتوبر،
يعني كتر الناس اللي يعني اصلها 6 اكتوبر والناس اللي كانوا بيجي يتجوزوا مش عارف من الحوامديه ومن دمنهور ومش عارف من المنصوره والقرى.
تمام. هم كانوا بعض الشيعة بيساعدوا الناس اللي هم بيجوا من بره على الزواجات، زي حسن شحاته. انا حسن شحاته كان عامل بعض الزيجات اللي موجودة في محافظة الجيزة، بعض الزيجات موجودة في الشرقية عن طريق حسن شحاتة. كل شيعي بيحاول ان هو يقرب نفسه
يعني
من
الشيعة. الهالك حسن شحاتة كان شغال خطبة
وله حالات، وفي حالات زيجات تمت عن طريقه واكتشف امرها والناس رجعوا. يعني برضو سبحان الله هم بيمكروا وبتنقلب عليهم في النهاية. المكاتب ديت علشان بقى يظهروا قدام الناس ويدخلوا في المجتمع المصري بعد 25 يناير 2011، بدأوا يتكلموا زي المصريين بالظبط. في مكاتب موجودة للزيجات المصرية، وبعدين في غلاء في المهور، وفي حالة اقتصادية متدنية في عند بعض الناس. بدأوا يستقطبوا بعض الناس على أنهم يزوجوهم ويقللوا التكاليف الزواج. ودي خطة خطيرة جدا نجحت في بعض الأحيان، أنهم يوفقوا ما بين اتنين سواء كان، ودايما اغلب الطرفين بيكون سني او شيعي.
تمام.
على اساس، واغلبهم بيكونوا زيجات من دول عربية او من اللاجئين العراقيين اللي موجودين في 6 اكتوبر. يعني عملية تحايل على القانون المصري بانهم يوفقوا ما بين الاتنين، على اساس انك انت عايز تتجوز. طب انا هوفر لك الجواز، هت تكلفة الجواز كام عندك انت كشاب مصري؟ قول 100,000 جنيه. طب ايه رأيك انا هجوزك بدون حاجة، ويجيب له الزوجة اللي تقبل انها تتزوج بدون اي شيء، بل بانهم بيساعدوهم كمان في تأسيس عش الزوجية كما يسمونه، وانهم يعملوا له بيت. طبعا اي شاب مصري في الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها بيقبل. بص لهم جايبين له واحدة شيعية عراقية من العراقيات، منها بتحصل على الجنسية المصرية ومنها بتنجب ابناء، الابناء دولت بينتسبوا لابوهم وبالتالي مصريين
والام تربي بقى تقعد تقول
الام تربي. مش الام لوحدها، ده الام عندها عائله
يا مهدي،
والعائله الشيعيه. يعني ده وضع طبيعي ان هم بيميلوا دايما للام، وبرضه بيبداوا يحببوهم عن طريق ان الشاب ضعيف ماديا.
استطراد يعني بمناسبه المهدي، شيء جاء على ذهني كده.
اتفضل.
الشيعة لما ما عرفوش يثبتوا المهدي الخرافه ده في السرداب في السمراء، أثبتوا نقشا قبل أن يكون العرش موجود. يعني صحيح. يعني الشيعة دلوقتي لما تسألوا عن المهدي ما عندوش دليل على وجوده،
ولا ولادته أصلا
ما عندوش دليل. مش موجود، وهو متأكد أنه مش موجود. لكن التأكد ده المعممين الخبثة وأئمتهم الزنادقة دول أقنعوهم من خلال أنهم عملوا فقه زيارة الإمام. عملوا اللي هو إيه، دعاية إعلامية، حملة دعائية إعلامية كبيرة، فقه زيارة الإمام، الامام مات امتى وعاش امتى وعجل الله فرجه وصفات الامام ولما يخرج هيعمل ايه. الناس نفسها وادعية زيارة الامام المهدي، الناس نسيت تسأل عن فين الأصل. يعني انت دلوقتي بتنقش على الكوباية دي، بترسم هتكتب محمد على الكوباية دي. طب انت الكوباية موجودة فانا بكتب محمد، تمام، فين الكوباية اللي هكتب عليها؟ فين العرش قبل ما تنقش؟ هم نقشوا قبل ان يكون عرش موجودا.
التثبيت.
تمام. وصلت لك فكرتي انا عايز اوصل ايه
بالظبط؟
وبالتالي كيف يقتنع الشيعة بهذا؟ يعني هم ناقشوا اذا على الهوى.
ده بقى الكلام اللي هو العامل النفسي اللي هم درسينه كويس قوي عن الانسان، عن الشيعي. هم بيشوفوا ان الشيعي بيترك عقله تماما عندما يتحدث الى
محمد. لا دي مش عقل، ده بص الامام المهدي ده يا استاذ علاء قتلوا عليه الناس، كفروا عليه الناس، بيذبحوا الناس في العراق وسوريا وهيذبحوهم حوالين الحرم للمشركين دول. لما قال الخميني لابد من ذبح المشركين حول الحرم حتى يخرج القائم، كل ده عشان هذا الذي ليس موجودا.
بالضبط. ما انا اكمل سعادتك الكلام بقى. من الناحيه النفسيه، الشيعي بيقبل اي شيء نفسي طالما طلع من عند معمم. بمعنى ان هو تم تخديره، تم تنويمه مغناطيسيا عن طريق الكلام اللي تفضلت به، ان احنا نبكي على مظلومية كذا ونبكي على مظلومية كذا. اشغلوهم باشياء وهمية وخرافية. اشغلوهم باربعينية الحسين رضي الله عنه وارضاه، اشغلوهم بيوم العقاب، يوم عاشوراء، اشغلوهم بمقتل الائمة. وبالتالي
اشغلوهم بمقتل الامام عمر بن الخطاب اللي سموه عيد فرحة الزهرة.
وده كله
بيحتفلوا بيوم مقتل عمر.
طبعا يعني. طبعا بيحتفلوا
رضي الله عن عمر اكل اكباد المجوس.
اللهم امين. وعندهم الضريح الكبير بتاع
بابا شجاع الدين.
وبالتالي الشيعة بيقبل منهم اي شيء. يقبل منهم بقى ان هم يقولوا له حكايات خيالية واوهام واساطير وخرافات وخلافه، بيقبلوا. علشان كده انت بتشوف الشيعي، يعني في مصطلح احنا دايما بنقوله او بنسمعه من الناس علشان لا ينسب الينا، ان الشيعي لما يدخل الحسينية بيترك عقله مع حذائه، لانه ما بيبقاش عنده وسيلة للتفكير.
اصل اذا يعني قضية المهدي دي تهدم دين الشيعي من اساسه. يا ابني انت بتموت في سبيل مين؟ مش موجود.
ده بالنسبة
لم يولد أصلا.
ده بالنسبة لمن يفكر.
ليس هناك دليل عند أئمتك. لو في شيعي رجل محترم عنده عقل يسأل أين العرش قبل أن ننقش فقه الإمام، زيارة الإمام، قتل الناس عشان خاطر الإمام، لعنهم الله وإمامهم جميعا.
طب خلينا نبسطها للشيعة ونقول يعني هل الشيعي يعرف تاريخ ميلاد محمد بن حسن العسكري ويعرف مين أمه ويعرف أين ولد ويعرف لقوه إزاي ومين اللي نصبه إمام ويعرف حكاية جعفر الكذاب اللي بيقولوا عليه اللي هو عم محمد بن حسن العسكري
أخو الهادي؟ قالوا عليه سكير، قالوا سكير.
أيوة لأنه هو كان كان بيغتصب
عايز يأخذ الإمامة من العسكري.
آه يغتصبها لكن
الحسن العسكري.
وعلى الرغم من إنه من آل بيت رسول الله. إلا إنه معلوم قالوا كذاب، يبقى فين بقى آل بيت رسول الله ويطلع منهم حد كذاب. الشيعي
يعرف كل هذه المعلومات؟
عمره ما سأل. الشيعة زي ما حضرتك فضلت كده.
إذا كان عندهم في كتب الشيعة لأم المهدي ثقيل ومش عارف نرجس واسمها إيه واسمها يعني له مثلا كذا كذا اسم لأمه جارية،
وفي الآخر طلعت إيطالية
مثلا،
يعني حددوها حتى إيطالية ولم تسلم، وقالوا إنها أسلمت في منام،
تطلع قريبة برلسكوني
وزير
وزراء يعني.
وطلعوها إنها كانت نصرانية ولم تسلم وأسلمت في منام، يعني كل يوم يطلعوا جزئية جديدة،
خرافة جديدة.
والمشكله الكبيره زي ما حضرتك فضلت ان العقل الشيعي مغيب، مغيب
يعني هو خد مسلم بيه اللي هو ما عرفش الامام وفقه وبتاع شويه حاجات كده حطوهم الدجاجله المعممين من غير ما الشيعي يقول لهم طب يعني انت كتبت لي على الكوبايه دي سيدنا عمر، يعني فين هي الكوبايه اصلا،
فين الاصل؟
فهو لا عمر، هو خد عمر مكتوبه في الهوا، طب شافها ازاي وثبتت ازاي على الهوا؟ هو ده الكلام،
ده التغييب العقلي اللي بيلعب عليه الشيعة وأئمة الشيعة وعلماء الشيعة ومعمم الشيعة والسياسيين الشيعة على عقول المتشيعين أو الشيعة الأصليين.
طيب نرجع
ده هضيف لك نقطة بسيطة بس ده بالضبط حضرتك تفضلت بالكلام ده، وعلشان نقولهم العقيدة الشيعية ومطبقتها في النقطة دي مع العقيدة النصرانية قانون الإيمان النصراني، قانون الإيمان لا أبدا ملوش أي علاقة بالإنجيل. قانون الإيمان اللي معمول كاتبينه بعض الناس من الكنائس على أساس أن قانون الإيمان هو ده اللي أنت تمشي عليه. طب يا أخوانا الإنجيل بيقول كذا، لا هو ده قانون الإيمان. يبقى بالضبط نفس الكلام، هو حط له قواعد وأسس ماشي عليها
امشي عليه.
طب ارجع بقى للقرآن، لا هو ده.
هم عاملين زي للسنة هو ده. النصارى كمان في أن هم بيقروش الكتب الإسلامية ولا حتى كتبهم، هم سيبها على العمامة واسر السلامة أو القيها على العمامة واسر السلامة. زي الأسيس كده ما تلاقيش واحد مسيحي مثلا حافظ آيات الإنجيل، زي مثلا عندنا ناس ما شاء الله بالملايين حافظين القرآن الكريم، تمام؟
لا بل عندنا ناس
لأنه هو مرتبط بهذا الشخص، هذا الشخص القس ده هو الذي يستطيع أن يتشبه بالرب، فبالتالي هو الذي ينقل تعليم الرب يسوع، فمنتهي. نفس الحكاية المعمم، يعني عنده الملة ده والمعمم ده أهم حد في حياته، مدار حياته حواليه، أخماس بيدفع له، أعراض بيدفع له، يعني عقل أعطاه له، كل حاجة، يعني أنت فاهم ده؟
كل شيء صحيح، كل شيء مرتبط بالمعمم.
طب ولما أنت كل شيء مرتبط بالمعمم، أمال المهدي أنت فايدته إيه؟ اللي أنت بتقتلنا عشانه.
اللي المفترض
لما أنت عامل زي السني، السني لما بيتزنق في الفتوى بيطلع على الشيخ، سيدنا شيخنا الأمر كذا كذا كذا. الشيعي بيعمل كده، يبقى الإمام ملوش لازمة.
أما هنا بقى الإمام ملوش لازمة إمتى بقى؟
ما
هو خد بال حضرتك. غيبة الإمام الطويلة اللي طولت الإمام المهدي
وكذا ما تنبوء بأنه يطلع وما طلعش،
ده أدى بقى إلى أنهم يخترعوا اختراع جديد في الدين الشيعي
اللي هو ولاية الفقيه،
اللي هو ولاية الفقيه. ما هو احنا زي ما قالها،
طب خلاص انا موافق على ولاية الفقيه، احنا موافقين طالما ولاية الفقيه تساوت بالسنة، خلاص متشكرين.
ما هو لو
يبقى كلامنا احنا صح ان الإمام ملوش لازمة،
ده بقى إثبات ليهم هم. إثبات ليهم هم، إذا كنت أنت الإمام بتاعك الغايب اللي المفروض يكون حاضر علشان خطر ينقذك من العذاب اللي انت فيه في الدنيا، وعلشان خطر ينقذك من اهل السنة اللي هم مفروض اعدائك اللي نواصب. بتقول عليهم نواصب، المفترض انه يطلع عشان يثبت لي ان انت اللي على حق. ده مش عايز يطلع، فيخترع اختراع بقى اللي هو الدين الابديت، الدين المتطور، لازم يخترع لك اختراع جديد، وبرضه كل يوم هنلاقي اختراع جديد.
عشان كده السيستاني ما بيظهرش مخفي زي المهدي المتخلف.
هو كان ظهر قبل كده ولا هيظهر بعد كده؟
ما عشان بيروح ياخد الاختام منه، توقيع زي بيسموه. زي العبرتائي والسمري وسعيد بن عثمان وعثمان.
ده دليل كلام حضرتك، دليل على ان عقل الشيعة لا يعمل، وان عمل فيعمل ضد اهل السنة.
بس هو ده اللي فالح فيه.
كده مفيش.
يقتلهم في سوريا، في العراق، في اليمن. طيب هناخد فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم لنعرف هل المكاتب دي هناك رقابة أمنية عليها والأمن يعني يعلم بوجودها ولا تراخيص رسمية، أم أنها خارج عن القانون وبعيدة عن أعين رجال الأمن في مصر السنية؟ كان الشيخ عدنان وبعد الشيخ خالد الوصابي وغيره، قلنا ناخد كاميرا ونروح نصور في السرداب. لأن هو المفروض عليه مدار هداية الأمة، أليس كذلك؟
المفترض.
متخبي ليه؟ عندك 80 مليون شيعي في العالم مؤمنين به، ومليار ونص غير مؤمنين، طلعوه عشان المليار ونص يؤمن،
وعلشان كلنا نتحول إلى شيعة.
هو في فساد أكتر يعني دلوقتي الشيعة في العالم 80 مليون، وهم قالوا مش هيطلع غير لما العالم يفسد. طب في فساد أكتر من مليون، مليار ونص مسلم سني كافر
نواصب،
ومليار وستمية مسيحي كاثوليكي كافر، وهند الهند فيها مليار بوذي وهندوسي، الصين فيها مليار وستمائة مليون، تمام، والباقي لا مم كده يعني مئة مليون ولا تاع
المفترض.
فكل الناس كافرة بالنسبة لهم، ما طلعش ليه؟
المفترض جاء وقته في الوقت الحالي. فخلينا برضو يعني ايه معاهم بصورة بسيطة نقول لهم من يستطيع اثبات وجوده او اثبات حتى ميلاده او
شاية.
معرفة نسب امه لا ده احنا مش انا وانت اللي نتشيع، ده مليار وخمسمائة مليون هيتشيعوا. ده لو قدرنا نوصل، لو قدر المهدي المزعوم المسردب يطلع لنا ويقول لنا اه انا حقيقة وانا موجود، انت عايز ايه اكتر من كده؟
يكلمنا بالتليفون.
ما هو عندهم احمد الحسن اليماني لما
فاكر انت شاوي عبد العال سليمه لما
يعني هو ادي واحد من ضمن الناس ال
شاوي قالك ده بيكلمني وبكلمه، وعبد العال سليمه قال نفس الكلام قالك المهدي بيكلمني على طول وباستمرار.
طب ما يطلع لنا حد من الكلام
عنده كم سنه عبد العال سليمه؟ قالك 46 سنه.
ده الامام المزعوم برضه.
طيب المكاتب دي هل تحت رقابة الدولة أم خارج هذه الرقابة والسيطرة؟
المكاتب اللي هي بالشكل ده أساسا بتكون بتبدأ عادة من واحدة ست أو من واحد بيبدأ عادة في بالبلد كده احنا بنسميها توفيق رسم في الحلال زي المثل المصري. فهم بيبدأوا ان هم يجيبوا فلان مع فلانة أو فلانة مع
أو يجمعوا داتا على النت
أو من خلال ده. ولما نشأت الفكرة في بعض مكاتب الزواج المرخص ليها من المصريين دي معروفة. وبعدين عندنا مشكلة في مصر ان مكاتب الزواج اما انها بتندرج تحت جمعيات اهلية او انها بتندرج تحت اشخاص، والاشخاص دول بيكونوا معروفين للمجتمع
تمام
وبياخدوا تصريح
رسمي للدولة. يعني زي مثلا كبار المشايخ عندنا بتاع
مثلا او في بعض حالات الدولة بتتدخل فيها، في بعض حالات المشايخ بيتدخلوا فيها او جمعيات اهلية بتساعد على الزواج وبتساعد على انهم يأسسوا بيوت لعفة بعض الشباب الغير قادر على الزواج. المكاتب بقى اللي احنا بنقول انها بتتكلم او بتختص بالزيجات الشيعية، طبعا هي مش كتيرة علشان برضو الناس ما نهولش الامر اللي ان في منها موجود. المكاتب دي بتبقى اجتهادات شخصية من بعض الاشخاص الشيعة او العراقيين او العراقيات المتواجدين في اللاجئين عندنا موجودين عندنا وهم دولت اللي بيعملوا عليها. بيجي ياخد شقة بيحط له يافطة خارج الشقة، مش معروف بقى ده مرخص ولا غير مرخص، وهل الدولة تسمح له بالترخيص وهو اصلا وراه حكايات وراه روايات ومعروف عنه ان هو بيعمل الكلام ده. فدي كلها بتبقى بعيدا عن القانون.
العدوى نفسها انتشرت لقنوات فضائية،
في بعض
القنوات الفضائية، قنوات زواج مش عارف قنوات ايه قنوات ايه، هو عاملة شريط على طول كده وبتاع. على فكرة بتوع الاداب بيتابعوا هذه القناة
طبعا طبعا،
يعني مباحث الاداب يعني انا سمعت ده
مش بس مباحث الاداب، ده امن الوطني، ده امن الوطني
اللي هو عمر عبد العال السابق.
في قنوات بيبقى فيها للتعارف، قنوات بتبقى للتواصل او للحديث، ده كله متابع. بس خلينا نتكلم في الجزء بقى اللي هو الخاص بالناس دي والمكاتب دي. الناس ديت لما تظهر لينا وتتكلم وتقول ان احنا شيعة طبعا كل الناس هتعرف وهتبتعد عنه، لكن هم ما بيقولوش الكلام ده. هم بيجوا يستقطبوا حد في المجتمع ايا كان وضعه ويعرضوا عليه بعض الاموال او انهم يحطوه في وظيفة. ما هو مكتب زواج يعني معناها هتقعد في المكتب، معناها هتقبض من المكتب، معناها ان هيجي لك دخل، معناها انك هتعتمد على اقتصادين، وبالتالي ما بيكونوش هم نفسهم ظاهرين في الصورة. ده بيبقى بعد منهم، هم بيبقوا في الخفاء على اساس ان الناس ما تكتشفش اصولهم وانهم شيعة او انهم بيعملوا على هذا الامر. ايران لما بتحاول اختراق المجتمع المصري بتشوف الشيء السائد في المجتمع المصري وتبدأ تنفذه. عندنا مشكلة في الزواج وعندنا مشكلة في الاقتصادية، في الحالة الاقتصادية ما بين الشباب، طب ايه رأيك ندخل من هذا المدخل؟ وبالتالي بيلعبوا على هذا الوتر. طب عندنا مشكلة دلوقتي مثلا مصر ظهر فيها بعض الملحدين، الاعلام المصري بيتكلم عن الالحاد في الاوساط الشبابيه في مصر. طب لازم يبقى لنا مدخل.
تمام.
فبيبداوا يدخلوا،
هم دايما يتحالفوا مع اعداء الله،
هم بيدخلوا من المداخل اللي هي اللي بيشوفوا ان المجتمع بيتكلم فيها. زي مثلا امس احد البرامج اللي موجودة والمعروفة على قناة من القنوات الكبيرة اللي المصريين بيشاهدوها عملوا تقرير. التقرير ده عاملينه مع شابة بنت. البنت ديت جاية بتقول ان انا بحارب الالحاد وان انا بعمل حلقات على الانترنت من اجل مناقشة الملحدين. تمام، خدوها عملوا معها لقاء تقرير مدته 7 دقائق على قناة معروفة يعني. تمام، خلينا نقول بصراحة مع الأستاذ معتز الدمرداش.
تمام،
اتعمل اللقاء تقرير ومذيعة وقابلت البنت واتكلمت معاها والكلام ده كله وقالت أنا بعمل وبعمل وبعمل معها. البنت دي في الأصل شيعية.
يا سلام،
شوف المدخل، أنا عايز أربط المداخل مع بعضها.
يعني الشيعة دلوقتي اللي هيمارسوا يعني الملحدين هم اللي هيحاربوا الإلحاد في مصر.
هي ما عرفتش نفسها على انها، خد بالك، ما عرفتش نفسها على انها شيعية.
ما احنا دلوقتي في بلد زمن العجائب، لما ايران اكبر ارهابي في العالم الازهر يروح يعزمها وتحضر
مؤتمر او يعمل هو مؤتمر
او هو رايك ده هو عمل مؤتمر يعني. انت تخيل اكبر لص واكبر مصاص دماء في المنطقة الاسلامية السنية ايران والشيعة هم الذين يقيمون يعني مؤتمرات للارهاب.
بالضبط، وده ديان بقى الحاجة اللي هي ان الشيعة بيشوفوا المداخل فين ويلعبوا بيها هم بيلعبوا بيها. صح،
البنت مصرية
طيب. البنت مصرية من يعني ممكن نحكي الحكاية كلها احنا ما بين يعني الحالات. البنت ديت مكتوب كتابها على واحد اسمه هيثم عبد النبي. اظن هيثم عبد النبي تناولنا
شيعي.
شيعي وحاليا النهاردة لسه في العراق بيحضر الاربعينية من ضمن المجموعة اللي سافرت. وهيثم سكرتير التجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة.
تمام،
بيندرج تحت منه بقى العلاقات مع حزب الله وإيران والكلام ده كله والسفريات المتعددة ليهم. البنت دي طبعا لها نشاط على الإنترنت، لكن إنها توصل وتتكلم مع معدين في برنامج كبير زي برنامج
وتزعم وتدعي أنها تحارب الإلحاد
وتعرف نفسها
رأس الإلحاد.
أيوة، وتعرف نفسها على إنها إيه، مسلمة، خد بالك الاسم، وسطية. تمام، طبعا احنا لما بنشوف ان واحدة بتناقش الملحدين ده حلو جدا. عرفت نفسها كذبا وزورا كمان انها ازهرية.
يا سلام،
انها طالبة ازهرية.
وهي فين بقى؟
هي خريجة كلية التجارة جامعة عين شمس.
ما اللي بتكذب ليه؟
ما هنا بقى علشان
عندها مصداقية.
عندنا المصداقية. حتى ذكروها كده في التقرير. طبعا امور ديت بتعدي، يعني الامور دي ممكن تعدي على اي حد وممكن اي حد
مش متابع الملف زينا
كده. يعني لكن لما عرض التقرير لا، عرفنا البنت، عرفنا تفاصيلها،
دي مرات هيثم،
تواصلنا مباشرة.
وانا اتكلمنا عن هيثم هنا كتير،
اتكلمنا ومعروف. تواصلنا مباشرة مع معدي او مدير تحرير البرنامج بتاع الاستاذ معتز، الاستاذ محمود خليل. تواصلنا معاه، فهمناها الصورة، الوضع 1 2 3 4. صراحة انا لقيت من الاستاذ محمود ومن الناس اللي هم اللي شغالين في فهم كامل للقضية.
طب كويس والله، الحمد لله،
فهم كامل. يعني انا بكلم الراجل،
خلي بالك صفا عامله شغل في مصر كويس.
طبعا في ناس كتير يعني متابعين، في طبعا متابعين،
متابعه جيده يعني.
يعني انا من خلال محادثتي مع الاستاذ محمود فهم كامل. طب يعني انتوا فاهمين الموضوع برمته وعارفين الامر ماشي ازاي، ليه ما يكونش عندكم برامج في النطاق ده او حلقه من الحلقات يتم اعدادها على الخطوره خطوره السياسيه للتشيع، خطوره الاجتماعيه للتشيع. فاتفقنا مع الاستاذ محمود طبعا.
ليه خطوره سياسيه واجتماعيه؟ ما تخليها الارهاب والتشيع
ايا كان. هم
اصل كلمه شيعه كما اردد واقول دائما، ودي مصطلحات بحب ارسخها من خلال شاشه صفا، كلمه شين يا عين ته مربوطه تعني بقعه دم في العالم،
واحنا حفظناها الحمد لله من كلام حضرتك
استاذ. لا بكلم ربنا يخليك.
لا دي حقيقه يعني، في بعض
المصطلحات استاذنا والله
الله يبارك فيك، في بعض المصطلحات فعلا بصدرت من لسانك بقت النهارده مصطلحات اساسيه في الشارع المصري. وده نتيجة يعني احنا بنقول في بعض الناس بتقولوا انتوا في كلام بتكرروه، يعني انا في ناس بتواجهني
انا دايما اعمل
انتوا في كلام بتكرروه. لا ما انا لازم اكرره، ما انا لازم اقول كل يوم دين الشيعة علشان خاطر يبقى تثبت عند حضرتك. هترجع تقول لي دين الشيعة ليه؟ دين الشيعة زي الاضرب.
نبدأ نكرر مصطلح تاني. سواء عندنا في الاعلام لما تكرر المصطلح، انا دايما بكرر دين الشيعة ليه، على اساس لما يتكرر كتير بيبقى ماركتنج،
ما خلاص بقى ثابت وتعرف
بقى علامه.
زي احنا مثلا اما بنيجي يوم عاشوراء يا اخوانا، ما هو يوم عاشوراء بالنسبه لينا احنا. طب بالنسبه للشيعة ايه؟ ده يوم العقاب. يوم العقاب ده موجود عندهم لان هو بيجي في اليوم ده يعاقب نفسه على الاعمال اللي عملها والذنوب
اللي هو عمل جيش التوابين بعد ما قتل الحسين.
وبالتالي احنا نقول عليه عاشوراء ليه؟ قولوا عليه يوم العقاب. اما يجي عاشوراء يا اخوانا عندنا احنا كمسلمين، عند الشيعة ايه؟ عندهم يوم العقاب. هم بيعاقبوا نفسهم، احنا بنشوف الضرب.
هم بيسموه احتفال. تمام،
يسموه بقى
ايه؟ احنا بنصوم يوم عاشوراء وبيقول لك المسلمين السنه أو السنة مش مسلمين بقى أكيد مسلمين شمتانين في وفاة الإمام الحسين وبيحتفلوا بيوم عاشوراء.
الله المستعان.
هو في حد بيحتفل بيصوم؟
الله المستعان.
ده احنا بنصوم مش ده الصيام عندنا 9 و10؟
ده احنا بننفذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني دلوقتي الاحتفال ده اللي هو التوسعة والبهرجة وتروح تجيب طرط وحلويات وتجيب لحوم وتجيب بتاع وتفسح نفسك.
لكن انت
انا كسني ولا تفرق معايا واخد بالك انت احتفال من غيره لان انا لست ليس لي الا عيدان الاضحى والفطر وانتهت القضية. لكن انا في هذه المناسبة اللي انت بتتهمني ان انا ان انا بحتفل في حد يحتفل بالصيام ده الصيام تقشف وزهد
وهم نفسهم خد بالك يعني هم نفسهم عندهم بيوزعوا
هم عندهم حلوة ايوه بالظبط كده
يعني
هو اللي بيحتفل وبيتهمني ان انا اللي بحتفل رغم ان انا اللي بصوم وهو اللي بيحتفل
دي معروفة عندهم
يا سبحان الله
بيوزع حلوة في يوم مقتل الحسين
دايما كده رمضان بدايه وانسلت دايما يفعلوا يقتلوا القتيل ويبكون عليه
ده الطبيعي يا استاذ محمد واحنا بنعمل
نكمل بقى المكاتب معلش بنستطرد كتير النهارده
لا ما احنا لازم نستطرد عشان في بعض الامور يعني احنا الاخوه المشاهدين ساعات بيسالون انا شخصيا في امور انت ليه لما بتكون مع الاستاذ محمد بيبقى حواركو متشعب وفي اكتر من جهه فانا بقول للناس ان انا والاستاذ محمد بيبقى فكرنا قريب من بعضه واحنا بنفتح بعض الموضوعات لبعضنا ممكن بنتكلم ساعات بيبقى في موضوع جديد مش موجود عندنا ولا موجود قدام حضرتك لكن نتكلم فيه وده علشان برضو نوصل للناس ان فعلا في حاجات مش بس اللي موجود قدامنا ده في حاجات تانية كتير فالمكاتب ديت ما زالت موجوده بعضها
لكن عددها قليل يعني انا ما سمعتش غير عن 3 مثلا
عدد لا تذكر
خمسة في القاهره
عدد لا تذكر وما بقتش واخده راحتها زي الاول
لان يعني خبر انا مصر جديده ولقيت كده مكتب تزويج وبتاع غرفه كده قد كده يعني
هو موجوده مكاتب الزواج ديت موجوده
بس هي شغاله على قنوات اكتر
دي بقى اعلانات بيتم ارسالها
لا مش عارف ده في قنوات ده في قناه زواج وقناه مش
لا ده عند الشيعة بقى
والله الجديد يعني دي قنوات شيعية
الجديد عند الشيعة بيعملوا اعلانات لهذه المكاتب على قنوات شيعية
كده
لان هم اهتمامهم بايه هو معلش اسمح لي مش هيجيب 2 من اهل السنة والجماعة يزوجهم ببعض ويساعدهم ده هو عايز مستحيل. يكون طرف منهم شيعي
طرف مستفيد بيه يعني ما يعملش حاجة لله ابدا
لا ده هو
مفيش شيعي يعمل حاجة لله
هو بيعمل طرف شيعي
إنما هو يقوم بكل أفعاله خدمة للشيطان والطاغوت لتدمير دين محمد باتباعه بزعمه أنه يحب آل بيت محمد طيب أنا عايز أقفل القضية دي لأن هي مش يعني قتلت بحثا كما يقال وطالما أن الأمن عنده خبر ببعضها يبقى منتهي القضية في عندي يعني اسمع لي سيد علاء نتوقف عند هذا الخبر ثم نكمل النقاش هذا الخبر في حواه أنه قامت سلطات الإيرانية بتشييد نصب تذكاري لجنود إيرانيين يهود تخيلوا يعني سقطوا في الحرب العراقية الإيرانية حيث تم ذلك من خلال المراسم التي أقيمت في مطلع الأسبوع الماضي بمشاركة مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الأقليات القومية والدينية علي يونسي ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا سلط من خلاله الضوء على تفاصيل الحفل الرسمي الإيراني تكريما لجنودها اليهود وقد شهد الحفل افتتاح نصب تذكاري عام وذلك يوم الاثنين 15 من ديسمبر الجاري تخللته خطابات لمسؤولين حكوميين من على منصة خصصت لهذا الغرض محاطة بالعلم الإيراني والشمع داري اليهودي كما علقت لافتات وصور الجنود الذين سقطوا في الحرب وكتابات بالفارسية والعبرية تشيد بالشهداء حسب التقرير ويضيف تقرير واشنطن بوست أن الاحتفال شكل مفاجأة لأولئك الذين تعودوا على الخطاب الروتيني للجمهورية الإسلامية الموجه ضد إسرائيل ووصفه بالنظام الصهيوني الذي يرفض النظام الديني في طهران الاعتراف به يذكر أن إيران تضم ثاني أكبر تجمع سكاني يهودي في الشرق الأوسط بعد إسرائيل حيث يقدر عددهم في الوقت الراهن بين 20 و 30 ألف نسمة يعني شر البليه ما يضحك يعني الموت لأمريكا يا حوسي يا حصائب أهل الحق يا حسن نصر الشيطان يا كل الميليشيات الإرهابية الشيعية في العالم أين الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام أهو فضايح فين بقى اللي هو إيه بيسموا إيه يعني معروف العداء بين اليهود وبين إيران ومعروف يعني كل هذه الشعارات من ساعة المقبور الخميني لعنه الله في الأولين والآخرين ويعني أنزله قعر جهنم هو أتباعه وأشيائه إلى يوم الدين. إذا بهم يقيمون نصبا تذكريا لجنود يهود عندهم ماتوا في الحرب العراقية. يعني طب ما تقيموا للجنود السنة مثلا اللي هو مش انتوا بتقولوا ان احنا مسلمين؟ اصل هو مشكلة الازهر انه يجي يقول لك بس انا سألت، فاكر نبيل نعيم لما كان معاك تدريب يقول لك اصل انا سألتهم في ايران قالوا لنا السنة مسلمين. اهو يا عم نبيل اهو بيعملوا نصب تذكاري لليهودي ما عملوش للجنود العراقيين اللي قتلوا منهم مليون ولا 2 مليون في 8
سنين. طب اسمع اسمع الكلام ده. طب هم الجنود اليهود دولت قتلوا مين في اثناء الحرب العراقيه؟
مكربي حربوا مع مين؟
قتلوا مين؟ مش قتلوا مسلمين
سنه؟
يعني انت عندك اليهودي ولا المسلم
علشان
تعملوا نصب تذكاري؟
بس ما يدجلوش علينا ويقول لك الشيعة ومذهب وغير ذلك. هؤلاء الذين يسمون انفسهم علماء ويضعون عمائم على يعني رؤوسهم وينتمون الى مؤسسات دينيه كبرى،
ده وضع طبيعي اصلا. لان العلاقات الايرانيه الصهيونيه او العلاقات الشيعيه، خلينا نحطها في الاطار ده، العلاقات الشيعيه الصهيونيه علاقات راسخه ومتينه، والاثنين بيعملوا نفس العمل، والاثنين بهدفهم في النهايه هدم دين محمد
صلى الله.
ده النهايه، ده النهايه اللي هم بيعملوا.
طب ازاي بقى تقيم هذا النصب التذكاري؟ لماذا لم تقيمه يعني للعراقيين الذين ما شحنا دلوقتي شيعة وسنة في العراق رافعين الشعار إخوان سنة وشيعة العراق منبيعة من 2003 هؤلاء الدجاجلة الشيعة رافعين هذا الشعار إخوان سنة وشيعة العراق منبيعة. طيب إيران دلوقتي عملت نصب تذكاري لليهود، ما عملت لكوش ليه يا سنة يا شيعة العراق يا اللي انتوا بتحاربوا مع إيران؟
وهنرجع تاني للنقطة ان هؤلاء الجنود الايرانيين اليهود قتلوا اهل السنة والجماعة وقتلوا الشيعة ايضا في العراق. موقف العراقيين ايه بقى؟ يعني الكلام اللي تفضلت حضرتك به للعراقيين اللي هم بالنادي فيهم بالنخوة العربية، هؤلاء من قتلوكم في الحرب
الايرانية
العراقية الايرانية؟ طيب الناس ديت يكرموهم سادتكم واعمامكم واخوالكم الايرانيين
مثلا،
ويكرموهم وهم
عارفين ان هم الشيعة يعني.
ده مفروض ان احنا بنخاطب يعني اهل العراق شيعة وسنة.
لا لا خلينا في الشيعة، سيبك من السنة. يعني انت بتخاطب الشيعة ان 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 العراق اتدمر 8 سنين بهذه اليد الايرانية بسلاح اسرائيل الذي كان توج بإيران كونترا 86، مش كده؟
بالظبط.
انت تقصد هذا يعني؟
هو ده اللي احنا عايزين نوجهه
للناس،
ده اللي احنا عايزين نوجهه
يعني بداية الخيط يعني.
يعني بداية الخيط في الاصل ان اليهود دولت اللي حاربوا مع جيش خميني، الخميني كانوا بيحاربوا في العراق، الجيش العراقي، الجيش العراقي اللي كان فيه شيعة واللي بالتأكيد قتل منهم اثناء الحرب العراقية الايرانية، واللي بالتأكيد قام هؤلاء الجنود اليهود الايرانيين بقتل الجنود العراقيين الشيعة، واللي بيكرمهم النهاردة إيران، واللي انتوا كعراقيين شيعة بتأتمروا بأمرة إيران، واللي انتوا كعراقيين شيعة بتؤمنوا بولاية الفقيه، وأن ولاءكم مش لبلدكم بس، ولاءكم لابد أنه يكون متخطي الحدود إلى دولة إيران والولي الفقيه.
تمام.
ده بقى لو الشيعي العربي عنده النخوة العربية وعنده حب لبلاده هيقتنع بالكلام ده ويقول ليه بيكرموهم
مثلا.
لكن عملية التغييب العقلي عند الشيعي ايا كان مكانه ايا كان وضعه اللي هي عملتها فيها المراجع الشيعية عمره ما هيفكر في الكلام ده. لكن احنا بنوجه لهم هذه الرسالة. تعال بقى نشوف العلاقات عشان الناس ما تستغربش، ده امر طبيعي جدا. لكن في بعض الناس في بعض الناس سعادتك بيقولوا ايه؟ ان اليهود حاجة والصهيونين الصهاينة حاجة تانية. الزريعة بقى اليهود شيء يعني
زي زريعة الشيعة العرب والشيعة الفرس،
فيها فيها
هم سواء.
ايوه لكن هي في النهاية واحد شيعي. هي في النهاية واحد
يعني.
بعضهم بيقول ان دولت صهاينة، ان اللي بيقتلوا اسرائيل صهاينة، واللي عندنا دولت مش موافقين ابدا عن اقامة دولة صهيونية.
ما في 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 فعلا جماعة اللي هي ناتوري جارتا اللي هي في اسرائيل وضد قيام دولة اسرائيل، لان هي عندها في التوراة ما فيش دولة يهودية.
الناس بقى اللي في فترة الناس اللي في ايران لا دولة يهود صهاينة،
ما هم اللي مشغلين ايران اصلا.
تعال بقى شوف
عاملين لوبي اصلا لايران لتقويتها في عند الصليبيين هناك.
وهنا بقى وهنا كلامنا هنا يثبت كلامنا اللي احنا بنقوله ان العقيده الشيعيه هي نفسها العقيده اليهوديه في الصهاينه بالتحديد. في عمليه تكوين اللوبي ده ايران ايران بتحاول انها تعمل لوبي داخل مصر وداخل السعوديه وداخل كل البلدان المحيطه بيها. اسرائيل عامله لوبي في امريكا لوبي في فرنسا في ايطاليا بيدافع عن المصالح. بل بالعكس تخطى الامر بقى انهم عملوا اللوبي ده داخل ايران
تمام
عن طريق 20 30 الف ومليون وهم اصلا بيزيدوا عن كده.
لا خش بقى على على سوق على البتاع ده الصهاينه نفسهم. موجود في اسرائيل 300 الف يهودي ايراني داخل اسرائيل.
طيب دولت ودول
انا عندي هنا 30 الف وعندي 300 الف صهيوني لعين داخل اسرائيل. فده اللي عامل حمامه السلام بين الاثنين.
وفي علاقات قويه جدا. ده في اسر يعني برضو عشان الناس المشاهدين برضو ما يعرف في أسر نصها في إسرائيل ونصها في إيران.
طيب بلاش دي. يا من تقولون أن إيران جمهوري إسلامي جمهورية إسلامية, يا من تقولون الشيعة مذهب, يا من تقولون الشيعة إخواننا. طيب 30 ألف يهودي يبقى لهم كنيس كنس في طهران عاصمة الكيان الصفوي الفارسي الشيعي اللعين, و2 مليون سني ليس لهم ولا مسجد يوحدون فيها الله فيه الله.
طبعا هم الاقرب ليهم
يعني
اليهود الاقرب
يعني اليهود نتكلم
اليهود الاقرب ليهم, وبالتالي لابد ان هم ينفذوا لهم طلباتهم واماكن عباداتهم. لكن انت كمسلم سني انت عايز تبيد اهل السنه, عايز تبيد الاسلام بالكامل, قوم اعمل لك مسجد. ده كلام منافي للعقل بالنسبه لينا احنا. يعني هو عايز يبيد.
انا بخاطب بس العقول اللي هي الى الان ما زال بعضها من العلماء يقول يا عمي انتوا متعصبين ودول اخواتنا ودول اخواتنا. انت عارف انت المشايخ
في موجود لا موجود بعض الناس, لكن الحمد لله. بص انا اقول لك محمد, كتير جدا اقتنعوا بالكلام اللي احنا بنقوله. وانا كنت بكلم في ناس قبل كده كان نفس الفكر اللي حضرتك بتقوله كان في دماغهم. لا النهارده لا النهارده بعد ما انكشفت كل المؤامرات. يعني عايز تقول لي النهارده بعد الاحتفال ويعملوا نصب عسكري لليهود وهيبقى مقتنع؟ انا مقتنع من جوايا ما لهمش علاقات بالصهاينه. طب خد الشركات الاسرائيليه العامله على ارض ايران. ده في اكثر من 300 شركه يهوديه صهيونيه من اسرائيل بتعمل على ارض ايران.
فكرتني بالتبادل التجاري, 80 مليار دولار قيمه التبادل التجاري بين الصهاينه والصفويين الشيعة.
طيب ادي حاجه,
تخيل المبلغ.
ادي حاجه, وده كله قدام العالم الظاهري. الموت الامريكا, الموت الاسرائيل,
من يقومون ببناء المفاعل
النووي اللي هم المزعوم اللي بيقولوا عليه
تخيل,
واللي بيمدهم باليورانيوم. مين اللي بيمدهم باليورانيوم؟ ما كانت شركات امريكية وكانت امريكا في العلن واقفة ضدهم, لكن هي اللي بتمدهم.
عشان العرب يفهموا, بس يفهموا انه هي ايران مش هتعمل نووي الا لقتلهم بيه. يعني امريكا وقوى الشر العالمية التي يا عرب أنتم متحالفون فيها وتأتمرون تحت رايتها, وطيرانكم يضرب السنة في العراق وفي كل مكان وفي سوريا, هي التي تساعد إيران على مفاعلها النووي. الكلام ده بمخابرات عرفاه والله. وبالتالي هذا النووي لن يكون ضد إسرائيل ولا ضد الصليبية, لأن دول تقدموا من 50-60 سنة. يعني هيروشيما ونجزاكي لما ضربت بها أمريكا في اليابان موتت 178 ألف في لحظة.
نعم.
هتيجي إيران هتسبق هؤلاء في تقدمها التقني؟ لكن إيران لها حدود في النووي اللي هو بحيث أن يطلقوها الصليبية والصفوية على العرب والصهيونية على العرب فتبيد من تريد.
ما هو ده اللي احنا بنقول عليه, وعلشان الناس تفهم الكلام ده. والناس بتزعل مننا لما نوجه خطبنا للحكام. طب معلومة أنا سمعها من حضرتك, يوجد 35 مكتب من مكاتب الموساد على أرض العراق
في بغداد بس
يحلوها لنا بس.
وعند اليهود اللي هم البرزاني والشوات. طيب. اليهود دول يعني قادة الكرد, مش عايزين نقول الكرد كلهم, قادة الكرد. لما بكلم حد عراقي ثقة يعني قال لي هذول يهود. فعلا يهود.
طب يحلوها لنا بقى, أو خلي الرجل العربي خلي الرجل العربي يفكر في الكلام ده.
يعني ما يحدث الآن في العراق من حلف صليبي عربي فقط لحماية الشيعة والكرد اليهود.
طيب دي حاجة
بيتكلموا على مش عارف أقلية أيزيدية عبادة شيطان, وسايبين حلب 6 مليون بني آدم هجرة من هجرة وقتل من قتل. حمص انتهت وبيدت عن بكرة أبيها. حلف العار والخناء والشنار والدمار.
سايبين اليمن تضيع. سايبين أماكن كثيرة عند العرب تضيع. لكن هي في الآخر إن العلاقات الإيرانية الصهيونية هي علاقات وطيدة وعلاقات قوية جدا, والعالم كله بيكتشفها بيعرفها إلا احنا كعرب. أضف إلى ذلك يا أستاذ محمد التبادل التجاري الكبير ما بينهم اللي حضرتك فضلت بيه. لا ده غير كده وكده، ده في حاجات تانية، علاقات بينهم وبعض واتفاقيات. خلينا نرجع مثلا الحرب المزعومة في 2006، حرب حزب الله لما حارب إسرائيل، كم جندي إسرائيلي قتل، كم معبد تهدم، كم بيت إسرائيلي تهدم، أصلا ما شفناش.
ليه بصوا على إذنك، يعني أنت ليه بتتكلم في تاريخ 2006 تاريخ
نعتبره قديم
من 3 سنين. إيران موجودة على حدود إسرائيل، لو إيران عدو لماذا إسرائيل لم تجيش العالم ضد هذا العدو؟ إيران دلوقتي مش بتقاتل في السوريين،
ده خلاص على الحدود
وهي كل الميليشيات الشيعية الملحدة في العالم، في بين إيران بين سوريا وبين إسرائيل سلك شائك. إذن العدو بتاعي اللي هو عامل لي فزاعة من 30-40 سنة مساعد ما جيت احتليت
وصل بيت وصل
لحد. لماذا لم يصرخ اليهود ضد عدوهم الصهيوني الشيعي الصفوي؟ ما تشغلوا دماغكم بقى،
واللي دايما بيدوشونا ووجعوا دماغنا بيهم، ما هنبيد إسرائيل وإسرائيل ترد ودولت يتكلموا ودولت يتكلموا.
اهي يا عم انتوا الاثنين في وش بعض اهو،
ده خلاص
انتوا الاثنين في المواجهه.
طب ما هم موجودين قبل كده حتى في مع حزب الله وعلى الحدود.
عشان كده ايران بتخدم على الصهيونيه العالميه بذبح السوريين السنه لصالح اسرائيل،
للمشروع الصهيوني
دوله
اسرائيل الكبرى اللي هم مستفيدين منها برضو، لان نفس المشاريع واحده. هنضيف على كده برضو في 2006 والكلام ده، طب ايه السبب فيها؟ ايه الداعي ان تقوم حرب ما بين حسن نصر الله والصهاينة على الرغم من انهم حبايب؟ لا ده كان لا هدف ولا خطة. اولا تهديم البنية التحتية في لبنان، قامت وضع جيد جدا بل ممتاز لحزب الله داخل لبنان، واحكام السيطرة على بعض المناطق اللي ما كانش بيسيطر عليها. الحاجة الخطيرة دي كانت وسيلة من وسائل نشر التشيع في العالم العربي،
طب
بحيث
علقوا صورة حسن نصر الله.
بالضبط كده.
والله لم تسقط شعبية حسن نصر الله إلا بعد ذهابي إلى سوريا لذبح إخواننا في سوريا،
وده وضع 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 المفروض كلنا نكون عارفينه من قبل كده.
يا بيسيبك من ده، يكفي أن الهالك بشار الأسد الذي تساعده بعض الأنظمة العربية، الآن أنظمة عربية تساعد بشار، خرج علينا في 2006 قال أن جميع الحكام العرب هم أنصاف رجال. نسيت الخطاب ده؟
وقفوا جنبه تاني،
وقفوا جنبه تاني بعد ما قتل 1,000,000 سوري وهدم 5,000,000 بيت ودمر المنطقة بالإرهاب الشيعي، العرب دلوقتي مسدين بشار.
والله الموضوع العرب ده احنا هنتكلم فيه واتكلمنا فيه قبل كده،
بلاش العرب يا عم، ضد بشار، كل العرب والأمة العربية ضد بشار، متشكرين لولاة أمورنا وحكامنا. خرج علينا بشار وقال أنصاف رجال في 2006، لم نجد قائدا عربيا رد عليه،
ولا هتلاقي،
والوضع الراهن يؤيد كلام بشار.
وده فعلا اللي بيحصل، يعني انت النهارده بتساعد بشار،
يعني انتوا بشار اللي قال عليكم وشتمكم 2006 وقال انكم جميعا انصاف رجال، لما جت الثوار السوريين قاموا عليه، ما وقفتوش مع الثوره السوريه؟ بقالهم 4 سنين السوريين بيتذبحوا، مش عارفين حتى تنقذوا هذا الشعب من التدمير والدمار والتهجير والقتل والاغتصاب والضرب بالكيماوي والتدمير الشامل،
ولو على الاقل بالوقوف على الحياد، لكن مش المساعده
على رايك. طيب عايز ما انساش الاحواز، يعني احنا قلنا الاحواز مساحتها 10 امثال مساحه فلسطين، 360 الف كيلومتر، وفلسطين 36 الف كيلومتر. طيب ليه ايران جمهوري اسلامي التي تدعي انها جمهوريه اسلاميه لم تعامل الاحوازيين كما تعامل الاقليه اليهوديه التي لا تزيد عن من 20-30 الف؟
ليه ما تعاملهمش كاليهود
مواطنين حتى،
ولا هتعاملهم كمواطنين؟ الاحواز كانت عدد سكانها 10 مليون، تم تهجيرهم بالكامل اصبحوا 2 مليون، تم تهديم البنيه التحتيه اللي موجوده اصلا واللي ما كانتش موجوده في الاساس في الاحواز، مياه الشرب غير صالحه للشرب، تحويل نهر كران والانهر اللي موجوده في الاحواز لاماكن تانية. لكن بس المطلوب من ايران انها تنهب ثروات وخيرات المنطقه، لان على حسب الاحصائيات 80% من الغاز اللي بيطلع من 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 اللي بتطلعه ايران هو من دولة الأحواز العربية المحتلة. منتج البترول، كل المنتجات البترولية بتطلع من عند الأحواز، مش من إيران كإيران كدولة. ده كله قدام العرب ساكتين، مش عارفين يعني إيه كلمة الأحواز. ما احناش قادرين نوصل لكلمة الأحواز. لو وجدت إيران وقفة عربية من جامعة الدول العربية أو من أي جهة أو من أي دولة عربية للمطالبة بحقوق الأحواز ورجوع الأحواز لحكامها الأصليين والأهلها الأصليين، ما كانتش إيران عملت الكلام ده، ما كانتش إيران تمادت في الأمر. لكن سكوت العرب وصمتهم وتوجيه الدفة ناحية إسرائيل وتوجيه الدفة. مش معنى الكلام ده بنقول ان احنا إسرائيل حلوين وإسرائيل حبايبنا، بالعكس إسرائيل عدو وسيظل عدو وطول العمر.
لا لا، هو إسرائيل مش عدو. عدو إسرائيل مش عدو. إسرائيل تلت القرآن، مشاهدي الكرام، تلت كتاب الله المقدس القرآن الكريم على هؤلاء الملاعين اليهود. فبالتالي كتاب ربي والمولى في عليائه كفاني أن أقنع الناس بعداوة هؤلاء الملاعين أحفاد قرية الخنازير.
دي معروفة.
بس عشان بس ما حدش يزيد علينا ويقول لك أنت بتدمر وجه إسرائيل، ما تزيدش عليا يا أخويا أنت وهو.
ده خلاص ده دي ما
أنا القرآن تلته ضد بني إسرائيل.
لكن الأحواز، إيران بتساعد الفلسطينيين، خليها تساعد الفلسطينيين، بس بتساعدهم لأي غرض؟ علشان تنبه وتقول للعالم القضية الفلسطينية هي الأصل، قضية العرب هي الأصل، قضية المسلمين هي الأصل. طب فين قضية الأحواز؟ احنا بننساها. بننساها ليه؟ الآلة الإعلامية الإيرانية شغالة على القضية الفلسطينية.
ما قلت لك بلاش تتكلم في تاريخ. الأحواز دي محتلة من سنة 1925.
25. نعم.
يا عم الله يبارك لإيران فيها، مش عايزينها. فين العراق؟ فين سوريا؟
فين لبنان؟
فين لبنان؟
فين اليمن؟
فين اليمن؟ خلينا في أربعة اللي لسه واخدهم في كام شهر.
اهو دي تصدق ان 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 فعلا.
ايه رأيك؟
يعني احنا ليه بنبحث في التاريخ؟ طب خلينا
خلينا في الواضح. العراق دولة ذات سيادة، ودخلوا في الأربعينية بتاع الحسين، اقتحموا الحدود العراقية من غير ما أمن ولا جوازات ولا حد يقولهم انتوا فين. المئات الالاف اللي دخل، الدول الملايين اللي دخل دي راحت فين؟ مين يضمن انها خرجت اصلا من العراق؟
ما هو احنا قلنا الموضوع اصلا لان هي البلد واحدة، ده محافظة من ضمن المحافظات الإيرانية.
العراق
محافظة من ضمن
اقدم حضارة في تاريخ البشرية، وهي الوحيدة فقط التي تنافس الحضارة المصرية كدولة مركزية. أول من أسس دستورا في العالم كان حامورابي في العراق، دستور ينظم حياة البشر.
ما أنت قلت
تصبح محافظة إيرانية.
سعادتك قلت التاريخ خليه على جنب، خلينا في الوقت.
ما هو أنت تضطرني أن أنا أقول لك يعني إزاي تصبح محافظة عراقية.
أصبحت بمزاجي أو غصب عني، ما هي محافظة عراقية إيرانية.
لا حول
ولا قوة. ما كل مين اللي بيدير شؤون العراق؟ ما تقوليش حكومة الملكي ولا عبادي، مين؟
قاسمي ده ولا ايه؟
ما عندهم باستمرار، ما مين القوات الحرس الثوري لما تدخل وتستبيح أرض العراق لصالحها وتقتل في أهل العراق؟
الطيران الإيراني اللي دخل،
الطيران اللي بيدخل،
الجسر
الجوي اللي كانت عاملاه إيران قبل كده من على الأجواء العراقية من أجل مساعدة صدام. الوزراء
ديالة دلوقتي أصبحت محافظة إيرانية بالكامل. ديالة،
نحن مش هنقول ديالة، ده انت هتقول العراق، كلمة العراق هنصبتها. الفرس اللهم صل على النبي، المساعدات اللي كانت بتدخل
بشارة
بتدخل عن طريق ايه؟
العراق.
ما هي نفس الوزراء الفرس اللي موجودين في حكومة عبادي واللي كانوا موجودين في حكومة الملك. ما هو في وزراء فرس احنا ما نعرفش،
والجعفاري وجبر صلاغ ومش عارف مين
اوامر اللي بتطلع من ايران ويتم تنفيذها في العراق. بلاش ده كله، البترول، ثورة العراق، الثروة العراقية اللي بتطلع من أرض العراق، مين اللي بيستفيد بيها؟ هل بيستفيد بيها العراق؟ احنا شفنا
الملالي.
العراق، احنا شفنا العراق دلوقتي عملوا فيها منشآت حكومية، ولا شفنا فيها تجديد، ولا
أو بنية تحتية وكهرباء،
أو شفنا ده مية الشرب مش موجودة في بعض الأماكن العراقية.
معظم العراقيين اللي عندهم فلوس طلعوا على الأربيل.
طيب يبقى معناها أن العراق كلام سعادتك صحيح ان انتوا ما ندورش على التاريخ، لكن برضه
جديد
بتظل دولة الاحواز دولة عربية محتلة من قبل ايران، ونحطها ونحط تحتها.
خلينا ننقذ بقى العراق اللي دمه سايح، انقذ سوريا اللي دمها سائل، انقذ لبنان محتلة من حزب يسير الدولة اللبنانية.
طب ايه رأيك بقى ان احنا هنبعد هنروح لاكتر من كده وابعد من كده كتير. ايه رأيك انك انت تحافظ على البقية؟
لا لا لا، سيتساقطون كقطع الشطرنج.
طيب احنا خلينا نحافظ على اللي جاي، سيبك بقى من اليمن ولبنان والعراق واو، طب ما تحافظ على اللي جاي.
حافظ على اللي جاي ازاي وانت ما انت ما هو محافظ اهو.
ما انت مش محافظ،
انت زعلان ليه؟ معامل حلف ضد الارهاب.
ده ضد الارهاب الايه؟
ما لناش دعوه، هو عامل حلف ضد الارهاب فاكيد هيشتغل على الاثنين.
طيب نصيحه
بنوجهها، نحسن الظن بحكامنا.
طب نصيحه بنوجهها،
هناخد فاصل. طب وجه النصيحه قبل الفاصل.
نصيحه نوجهها لحكامنا، حافظوا على اللي جاي، لان في اجراءات بتتخذ في القريب العاجل او ايا كان وقتها لتقسيم منطقه الخليج، نحافظ عليها.
طب
باي اجراءات
يحافظوا عليها ازاي ومفيش قائد منهم قادر يقول الارهاب شيعي زي ما هو ارهاب سني؟
احنا بنوجه الرساله وعلى الجميع فهمها.
طيب ناخد فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم، وإن شاء الله نتواصل ونترك لكم الفرصة التواصل عبر الهواتف بعد الفاصل إن شاء الله. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، القسم الثالث من هذه الحلقة، وأجدد لضيف الكريم أستاذ علاء السعيد الأمين العام لائتلاف محب الصحب والآل، ولكم أيضا من التحية، لك التحية صحيح.
حياكم الله سيد محمد.
أهلا وسهلا. تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهاتف التي ستجدون على الشاشة تباعا، وهذه الحلقة من استوديو صفا، ولكن هناك فيديو مقطع سنشاهده عبارة عن أن المرجع الشيعي علي القراني تحدى الجيش السعودي وقال إن هذا الجيش لا يستطيع التصدي لإيران، وسخر من قدرات هذا الجيش الكبير العقائدي الذي نحسبه على خير، وهو من جيوش المنطقة التي تجد الفرد فيه 100 فرد، وقال المولى عز وجل إياكم منكم 20 الصابرون يغلبوا 200، فهذا الجيش الفرد فيه 100 من هؤلاء الدجاجلة الشيعة المشركين. تحدى وسخر من قدرات الجيش السعودي مذكرا إياه بسيطرة الحوثيين على منطقة جبل الدخان بالسعودية. نشاهد هذا المقطع.
أنه نحن اشتغلنا في اليمن هذا الشغل كله راح، نعم راح أكثر من هذا، راح وعاره يبقى عليكم. الحمد لله أنه الحوثيين صاروا قرب صنعاء، أخذوا أيضا قسم من الحدود السعودية، يقولون 70 قرية سعودية هي يمنية كانت السعودية ماخذتها، أخذهم ذول الحوثيين الكفرة الزنادقة الفرس المجوس الكذا. طيب تفضلوا حاربوهم، تفضل أيها الجيش السعودي المدجج جرب حظك مرة ثانية بجبل أسود وجبل الدخان وبسواد الوجه. إخواني الأعزاء، ما يجري ليس أمرا عاديا.
عايزين تعليقك يا ريس.
لا ده مش محتاج تعليق، بقى ده الفيديو بشكله بمضمونه يوصل لكل الدول العربية. بقى الجيش السعودي اللي هم هنقول فيه بقى تاريخيا دولت أحفاد أهل بدر، هم دولت أحفاد الصحابة. يعني هي العملية مش عداء مع الجيش السعودي بس، ده العداء متسلسل لأهل بدر وللصحابة والتابعين وتابعين.
يا رئيس الجيش السعودي في واقع غزوة كربلاء كما سماها الإمام محمد بن سعود 1801 للميلاد ذهب إليهم وهدم شهودهم ومقابرهم، هدم كربلاء بزبلتها بكل اللي فيها.
وهو ده بقى العداء اللي عند الشيعة، من مش من الجيش السعودي بس، ده من كل السعوديين، من أهل السعودية بالكامل. لكن هو علي القراني، خلينا نعرف الناس علي القراني. علي القراني صاحب كتاب عصر الظهور
بتاع المهدي.
أيوة
اللي لسه بنقول إنه فين عم علي.
أيوة بس
فين المهدي عم علي؟
ده صاحب الكتاب. ده صاحب الكتاب وله زيارات وزار مصر مرة واحدة، ولما جه في مصر بدأ يشوف نجباء مصر.
طيب على ذكر علي القراني، هذا الدجال المعمم الشيعي معنا علي من السعودية. السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
تحية للأستاذ محمد وتحية للأستاذ علاء.
أنا
عندي مداخلتين سريعتين.
تفضل.
الشيعة حقيقة لا علماءهم ولا عمتهم يحبون علي ولا الحسن ولا الحسين ولا الأئمة رضي الله عنهم. والدليل هذا المجرم المسمى نور المالكي الذي قتل 500,000 سني عندما تنحى عن السلطة، اقتدى بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأسالم ما سلمت أمور المسلمين، ولكن هذا المجرم لم يقتدي بعلم علي ولا بدين علي ولا بحلم علي ولا برحمة علي ولا بعطف علي، قتل 500,000 مسلم. هل هذا يرضي علي رضي الله عنه؟ الأمر الآخر الذي ذكره الأستاذ علاء وقال إن الشيعي عندما يدخل الحسينية يترك عقله عند حذائه، أو باللهجة المصرية العامية يأجر عهله يعني. فهذا هذه حقيقة يعني، تجد في قنواتهم قنوات رسمية يذكرون أشياء سخيفة غريبة لا أستطيع أن أتخيل شيعي يصدقها. هذا المدعو جحا حسن الليالي يذكر أن علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي حارب في معركة أحد، وكان يذهب إلى المعركة إلى ساحة المعركة يقتل 10 مشركين ثم يعود 10 دقائق لكي يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جميع المهاجرين والأنصار هربوا. فاتصلت عليه وقلت له يا شيخ المعركة أحد استمرت على الأقل 10 ساعات، ولاعب الكرة في هذا الزمن يتدرب يوميا، وعندما تنتهي المباراة تجده متعب ومنهك، فكيف علي رضي الله عنه يعني يستطيع أن يصمد 10 ساعات؟ فقال لي إن علي بن أبي طالب، هنا أنا أوقعته بالفخ، قال إن علي بن أبي طالب عليه السلام لديه ولاية تكوينية ويخترق القوانين. فقلت له إذا كان علي لديه ولاية تكوينية لماذا انتصر المشركون في معركة أحد؟ فبلغ يعني باللهجة المصرية ولم يستطع أن يجب. هذا المجنون جعل من معركة أحد العظيمة الدرس العظيم للمسلمين، والعياذ بالله جعل منها فيلم كرتون يعني توم وجيري. علي يذهب 10 دقائق يحارب ثم يعود.
نعم يعني لماذا تستغرب أخي علي، وهم اعتبروا رسالة محمد كلها كانت للتبشير بالإمام علي رضي الله عن الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. شكرا جزيلا علي السعودية. معنا عبد الله السعودية، نأسف لطال عليك، تفضل.
حياك الله أخي محمد.
حياكم الله.
حييك أخي، أحيي رخ على السعيد.
حياكم الله.
عندي معلومة أو خبر قبل يومين، خبر حصري هذا، إن فطسوا هلكوا 4 من الشيعة الإرهابيين في محافظة قطيع الشرقية، هلكوا قتلهم رجال الأمن البواسل عندنا. عن خصوصا العراق وإيران، عن مباريس في رجل الوزارة الداخلية العراقية اسمه جبر صولاق على ما أعتقد، هذا أصله إيراني فارسي، عندما كان وزير الداخلية في العراق أخذ الجنسية طبعا، كان يقطع السنة بدريلو بالمسجد الشوارع علنا، تخرج عليه هذا قائد عصائب أهل الباطل، هذا أصله إيراني بعد. وفي معلومة أن قبل كم سنة شيعة تظاهروا بالشرقية ورفعوا علم إيراني تقريبا 8 أشخاص بعهد الملك عبد الله على ما أعتقد، وأخذ الملك عبد الله سجنهم سحب جنسيهم وسفر إيران، وحين هم موجودين بإيران إن كان بطاعت بالإعلام. هذه يعني
حياه الله. شكرا جزيلا لك أخونا عبد الله الشريف من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشريف عمر القناوي من مكة المكرمة من السعودية.
حياكم الله.
بخصوص الكوراني وما يدعيه بأن الجيش السعودي بعيد أو لا يستطيع، يعتقد أن كربلاء أكبر دليل الذي فعلها الأمير أو الحاكم السعودي قبل الأمير محمد بن سعود. واسمها كربلاء حتى وصل الى 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 ما بعد كربلاء، هدم بيوتهم ونزحهم واشتد مجموعه كبيره منهم، والان حاصب السعوديه ارعب ولله الحمد ولله الحمد فئه ضاله في القطيف ودخلوا عليهم، انها زمره كانت موجوده للتآمر، وهذا فضل من الله، والدوله الوحيده الباقيه تقريبا مع بعض الدول العربيه المتصدية لهذا الطغيان الصفوي الصهيوني هي السعودية وما جاورها من بقية الدول الإسلامية والعربية. ولله الحمد هم يدعون أنهم في نصرة آل البيت، ونحن آل البيت نبرأ إلى الله من هؤلاء الكفرة، فهم آل الصهيون وهو الدين الحقيقي لهم. والجميع يعرف بأن الصفويون وأمثالهم هم تلاميذ اليهود، وديانتهم قامت على يد يهودي. ثم اشتركت بعد ذلك الصهيونية والمجوسية وأنتجوا هذا النتاج الذي نراه الآن من قتل وتعذيب لأهل الدين وأهل السنة. أما ما يقوله عن السعودية وجه السعودية فهذا خراء.
يا أخي الشريف، يعني كمان المملكة العربية السعودية في سياساتها لا تستفز من أقزام ولا من أشخاص.
أحسنت أخي محمد.
صدقا يعني أنا يعني من خلال قراءاتي عن المؤسسات السعودية وعن سياسة السعودية على مدار تاريخها، هي دولة آخر شيء تفكر فيه أنها تنفعل وتقوم برد فعل إلا إذا كانت الأمور مدروسة وفي مواقيت ومواعيد، وبفضل الله يعني تكون ناجحة وتأتي بثمار طيبة للمملكة وغيرها. شكرا أخونا الشريف من السعودية. إبراهيم من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا أخي على هذا البرنامج.
فيكم إن شاء الله.
والله لعن الله الشيعة على وجه الأرض جميعا. هذا ما أقول.
تمنين يا شيخ إبراهيم. طيب أبو معاوية السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
مسي عليك ومسي على الأستاذ حبيبنا السيد.
مساك الله بالخير يا غالي، الله يبارك فيك.
الله يحفظكم. طبعا أنا ما أعرج على ما قاله القاتل القراني وما القراني والأمور هذه، فأنت كفيت يا أستاذ محمد.
أشكرك.
القضية قضية أمة، يعني ما همنا في القراني وغيره ولا همنا الحدود والردود. وكذلك طرحت استفهامات كثيرة حقيقة، يعني لا يسأل أي عاقل إلا أن يعني يفكر فيها ويتفكر ويتأمل. وزي ما تفضلتم لا داعي نبحث في التاريخ الآن، سقطت كم دولة وكم مدينة مع الأسف.
هذا ما نقوله يعني، وينبغي الحفاظ على الباقي وتحرير الذي سبق حديثا على الأقل يعني.
والله العظيم شفت الكلمة كانت على لساني يا راجل. انت اتوقع انك انت المهدي يا استاذ محمد، بس مش واحد.
اشكرك يا معاوية، يعني والله نحبكم في الله يعني جميعا، يعني كل اهل السنة والجماعة وخاصة اهل في السعودية يعني. اشكرك.
والله يا استاذ، والله يا استاذ محمد احنا اصلا ما في فرق، لكن قزمونا واختزلونا بالحدود هذه اللي المفروض احنا اخوة.
والله صحيح. بس هو الامر محتاج الان لدى الشيعة لا يحتاج الى يعني كلام في العقائد وغير ذلك. رفعوا السلاح ومن 4 سنوات تقريبا واصفروا عن وجههم القبيح، فلا يواجه المشروع الشيعي بالحوار والمناقشة. اذا انتهى وجهة نظري يعني، لازم يواجه بالسلاح. طالما رفع في وجه السلاح ما ينفعش يبقى شايل السيف في وجهي ولا القبلة ولا البرميل المتفجر ولا غير ذلك. واذا بي اقول له والله بس انت بنتكلم، طب نفهم. هو الشيعي اصلا اذا وجد منك هذا ذبحك، لكن الشيعي اذا وجدك قويا في وجهه دخل سردابه مع مهديه.
طيب. مش بقول لك
نعم.
يعني بشوف يعني، ما انا اقول لك ما شاء الله يعني كلامك يعني العقل، وارجو منك طلب يعني امام المشاهدين اقول لك خليك مثل ما انت يا استاذ محمد في سياستك وفي طرحك، لا تلتفت الاراء الشاذة اللي هي الاراء، خليك يعني حنين والتقريب مش عارف ايه. 4 سنين اعوذ بالله سوريا ما حد التفت له، وعشرات السنين العراق والاحواز المنسية، ما يبغانا اعوذ بالله ننفعل ونغضب. سبحان الله العظيم. فأرجو أنك أنت ما تلتفت الآراء الشاذة المخدرين اللي هم لابسين العمم هذه اللي على رمم.
لا ما هو هو طالما أنه هو هيبقى المهدي يا أخونا أبو معاوية، المهدي بيذبح على طول.
شكرا. أذبح 19 العرب وأتي بدين جديد وقرآن جديد وأحكم بحكم داود. هذا المهدي الدجال الذي هو من بني تلمود. معنا أبو محمد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نتمنى الله يرضى عليك تخصصون حلقة لحركة الصابرين اللي في غزة في فلسطين.
فلسطين.
وأنا عن أعدادهم ويعني كم أعدادهم بالضبط، وخصوصا اللي مؤسسها شلح وهشام سالم المتشيع من حركة الجهاد الإسلامي عليهم لعنة الله أجمعين. موضوع ثاني حق الشيعة اللي في العراق يا أخي، اللي في مصر. اللاجئين يا أخي، إذا منهم ضرر على مصر سفرهم خلوهم يسوون اللي يبون في العراق.
صحيح.
يسوون هنا عند الشيعة في العراق، أما يسوون بلبلة في مصر ما يصلح الكلام هذا.
والله أخونا أبو محمد يعني الشيعة بمصر لا ينبغي أن نتحدث عن الشيعة بمصر، لأنهم لا يزيدون أخرهم 36 واحد اللي هم حبوا يعملوا حزب من 5000، ما لقوش غير 36 واحد يمضي على الحزب. فيعني أعتقد أنه لا يليق بمصر السنية أن يقال مصر والشيعة والشيعة بمصر. مصر ليس بها الشيعة، وهذا كلام صدق ليس تفاخرا ولا غير ذلك. أستاذ علاء متابع الحركية كويس يعني، هل يزيدون عن عدد اصابع اليد الواحد؟
هو بيتكلم ابو محمد بيتكلم على
نمشيهم يعني وكده
اللاجئين.
اللاجئين العراقيين. لا انا فاكر بيتكلم على عدد الشيعة.
لو في ابو محمد اخونا مبشرك برضو في اجراءات بسبب بخصوص الناس دي، في اجراءات بخصوصهم باذن الله
سيتم تطهير مصر باذن الله كامله وهي طاهره من هذا السرطان الخبيث. سعد من السعوديه. طيب انقطع الاتصال باخونا سعد من السعوديه. عايز اتكلم في مسألة اللي هي السياسات الإيرانية يعني تجاه يعني مثلا انا كان عندي عدة اسئلة كنت عايز اتكلم فيها. اهي ايران بتقوم بتأسيس سلسلة مؤسسات والدوائر تمام لتكوين اجنحة لوزارة الخارجية لمساعدتها على انجاح مشروعها. ما هي ابرز تلك المؤسسات؟
النقطة دي مهمة جدا وخطيرة، ودي تحتاج حلقات تتكلم فيها،
لكن ناخد رؤوس أقلام.
كل السفارات والقنصليات الإيرانية في عموم أنحاء العالم لابد أن يكون فيها مكاتب للتجسس ومكاتب لنشر التشيع. بتأتي من ما يسمى الملحقية الثقافية أو القسم الثقافي. يتم افتتاح معاهد أو
زي ما عملوا في السودان.
زي السودان بالضبط.
زي نفس تجربة السودان.
نفس الوضع. يعني السودان قريبة مننا فممكن تقول تجربته. الملحقية الثقافية بدأت تعمل دورات تثقيفية للشباب السوداني. بدأوا ينشئوا معاهد بسيطة مكاتب. يعني أصل الدولة لما بتيجي بتطلب على أساس أنها وزارة خارجية، تطلب وزارة خارجية صاحبة البلد أن بيتم إنشاء مكتب ثقافي أو مركز ثقافي للدولة دي. فإيران طلبت أكثر من مركز ثقافي في السودان. المراكز الثقافية ديت منها مراكز نشر التشيع، مراكز للتجسس، مراكز لتجنيد بعض الناس للدفاع عن مصالح إيران داخل البلد دي.
ده عزيزك مش شعروي؟
فضل.
ده هذه المكاتب المشركة التي تمارس الشرك حول القبور وغير ذلك فتحت مكاتب عملت مسابقات لتحفيظ القرآن.
كل ما يخطر
هم يعترفون بتحريف القرآن ويقولون بنقصه، وأنه 17 آية عند أهبلهم في سردابه إذا كان موجودا، وإذا بهم يقيمون يعني حفلات لتكريم حفظة القرآن في السودان وحفظة القرآن مش عارف في العراق وغير ذلك.
هيرجعنا بقى للكلام اللي احنا قلناه، إيران بتبحث عن الثغرة اللي بتدخل بها من خلالها تدخل على الشعب. وجدوا ان الشعب المصري في وقت من الاوقات بيحارب الالحاد، خلاص نطلع عليهم حد يحارب الالحاد. وجدوا ان في ناس بتشتغل في السياسه والاحزاب، نطلع لهم حد للسياسه واحزاب. هو ده السياسه اللي هي بتعملها إيران.
العراق مثلا عشان في سنه يروح عاملين تحفيظ قران ويجيبوا القراء المصريين عشان يقروا في رمضان في العراق،
ويضربوا عصفورين بحجر زي ما احنا بنقول، لانها بيجيبوا لهم بتوع الازهر. هم الازهر الازهر معترفين بينا كشيعه،
هم على اساس يثبتوا الشيعه لهم بصوا معممين ازهرهم زيكم.
ده تثبيت للعقيدة. المراكز الثقافية بقى نرجع عليها تاني، كان المسؤول عنها محمد صادق الحسيني،
ولا زال
تمام. محمد صادق الحسيني ده اللي هو بيسمى، احنا بنسميه مهندس نشر التشيع في الأقطار العربية. ياريت كل الدول العربية تعرف مين محمد صادق الحسيني ويعرفوا حجمه في هذا المشروع، وياريت أغلب الدول العربية توقفوا عن الدخول إليها. احنا في سبيلنا في مصر إن شاء الله يعني إنه يمنع من الدخول إلى مصر اللي هو محمد صادق الحسيني. محمد صادق الحسيني هتلاقيه في لبنان، هتلاقيه في العراق، هتلاقيه في اليمن، هتلاقيه في المملكة العربية السعودية.
سبب الخراب والإرهاب.
محمد صادق الحسيني ده اللي هو المسؤول عن مراكز ثقافية أو وزارة الثقافة أو الملحقات الثقافية، وكان مستشار وزير الثقافة أو مستشار الثقافي لنجاد في الحقبة الماضية. وبالتالي إن في بعض الحاجات اللي بتعملها إيران اللي بتدخل منها على الشعوب، واللي من ضمنها المراكز الثقافية والملحقات الثقافية اللي بتوع مراكز تجسس ومراكز تجنيد ومراكز نشر التشيع زي ما حصل بالضبط في السودان.
طيب ناخد ياسمين السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
أول شيء بنسبة الجيش الحر يا رب نتقل المجاهدين، وبالنسبة للشيعة المضحك المبكي، بس يعني المفروض احنا ما نسكت عليهم، هم صارهم 4 سنوات هم يقتلون في اخوتنا، المفروض احنا يعني نرد عليهم بالمثل، يعني ندعم اخواننا الجيش الحر وال يعني الجبهات المجاهدين اللي باليمن وكمان اللي بالعراق، ممكن ندعمهم كل ما نملك.
طب يا ياسمين معلش، يعني ممكن حضرتك تتحدثي اللغه العربيه؟ لان اللهجه لم تصل الينا. تفضلي.
اول شيء اقول الله ينصر الجيش الحر.
نعمل ايه؟ ماله الجيش الحر؟
أول شيء الله ينصرهم يا رب.
الله ينصرهم. آمين يا رب. آمين. تفضلي.
بالنسبة للشيعة أنا أقول هم المضحك المبكي.
مضحك المبكي.
ونتمنى من كل الدول إنها يعني ما تسكت، يعني ما تسكت على الشيعة، لأن الشيعة صلهم 4 سنوات هم يذبحوا بأهلنا في سوريا وبالعراق. باليمن. يعني المفروض إحنا نرد عليهم وندعم كل المعارضة السورية وكل الجبهات اللي قاعد يعني تدافع عن نفسها وتدافع عن شرفها.
نعم. شكرا لك أختنا ياسمين من السعودية. معنا عبد الله السعودية. السلام عليكم أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام.
تفضل.
حياك الله أبو خالد. معك
أبو خالد. أهلا.
حياك الله أستاذ محمد. حيا الله أستاذ علاء السعيد.
حياكم الله.
أنت قلت كلمة جميلة قبل شوي، هم إعلاميا وثقافيا يشغلونك بتصريحات أو مطالبة للنقاش والمحاضرات والمناظرات بينما تجدهم على الأرض ميدانيا يشتغلون بطريقة أخرى.
بالضبط. هو ده اللي حدث بالضبط. عشان كده أنا بنبه الزميلة وصال، قناة وصال، ألا تقع في هذا الفخ. أنت تتحدث في شحذ همم الأمة وهمم الناس السنة بعيدا عن الطائفية يا سيدي، يعني عشان بس ما يقولوش، وأن ندرك اللحظة، ادرك اللحظة، يعني لا نخرج نناقش تاريخ وعقيدة مش عارف والقليني قال ومش عارف ايه، هؤلاء رفعوا السلاح في وجوهنا فلا ينبغي أن ترد عليهم بكتب كتاب ولا عقيدة، إذا ما رضت عليهم السلاح دخل سردابه.
أستاذ الفاضل، حتى لو تركنا هذا الجانب لبعض المشايخ والدعاء، فلا نغفل عن الجانب الآخر اللي جالس أنت تفضل فيه علينا وجالس تفيدنا فيه، زي ما تفضل الأستاذ علاء السعيد قبل شوي، أن فعلا لهم استراتيجية خبيثة يشغلونك بتصريحات، على سبيل المثال زي التصريحات القرآني هذه، التصريحات هذه مدروسة، يعني هم يعرفون متى يقولون التصريح، يشغلون ردة الفعل على التصريح هذا، يشغلونك فيه، والله القرآني قال، فلان قال، أنا ما يهمني الأقزام هذول، ما يهمني.
وعشان كده أخونا يا أبو خالد، إحنا زعنا الفيديو عشان نقول للناس كل الردود اللي هتيجي في ذهن الناس والإكسكيوز اللي هيبقى في ذهن الناس هنقوله في الحلقة، يعني عشان بس ما يتداولوش على اليوتيوب وعلى الإنترنت وعلى بتاعه ويبدأ الناس تتشحن. لا، احنا زعناه عشان نفرغ الشحنة داخل الناس ونقول لهم هذا ما قالوه، واحنا ما عندناش مانع نزيع اي حاجة. تفضل.
لا بالضبط، جزاكم الله خير سيد محمد،
وجزاك شكرا
لك شكرا سيد علاء السعيد.
شكرا جزيلا. ابو يوسف السعودية، السلام عليكم.
مساء الخير سيد محمد.
مساء الخير،
ارجو ان تعطيني فرصة اتحدث بس.
تفضل يا ابو يوسف.
يا اخي الكريم، انا اتعجب من دولنا العربية والإسلامية السنية، دولة تعيث في بلادهم الفساد ونشر المذهب الباطل ويتبرجون. يا أخي الآن كل سفير إيراني في دولة عربية وإسلام بمثابة وزير إرشاد وتوجيه وأوقاف ونشر لهذا المذهب.
أحسنت، صحيح.
في كل دولة من دول إلا السعودية ولله الحمد، ولا فخر يعني الأخ الأستاذنا الكريم والمؤرخ اللي قال محمد صادق الحسيني يمر للتشيع في السعودية، قصين رجولة في السعودية يأتون لسياسة للحج فقط، أما لنشر هذا المذهب فلا تسمح دولتنا ولله الحمد بنشر هذا المذهب، لأنها هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تعرف خبث إيران في نشر باطلها في الدول الإسلامية. يا أخي الكريم، أنا أطالب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يأخذ باله في فترة حكمه من أن تحول مصر إلى وثنية. أنا من الأمور التي حزت في نفسي دخول هذا المجرم الكوراني أثناء فترة الحكم العسكري أو الفترة الانتقالية. هذا الرجل الذي يشتم ليل ونهار في أمهات المؤمنين والصحابة كيف يستقبل في مطار القاهرة؟ أين علماء الأزهر؟
ما كانش فيه كانت الدولة مغيبة يا أبا يوسف،
أقول لحضرتك دي يا أبو يوسف، تفضل. بالنسبة لوجود
يا أخي الكريم مصر تعتبر قدوة لنا، أين علماء؟ أين شيخ الأزهر؟ أين مفتي الديار المصرية؟ أين هيئة كبار العلماء في مصر؟ يا أخي الكريم، هؤلاء لا يحبون ولا يأتون بخير في أي بقعة يطئونها إلا لنشر هذا المذهب وتحويل أهل السنة من خلال الأموال والمنع والهبات ويأتون للفقراء. أين أهل السنة من السنغال؟ أين أهل السنة من جزر القمر؟ أين أهل السنة من غانا؟ أين أهل السنة من نيجيريا؟ أين أهل السنة؟ وين رابطة العالم؟
نوجه كل هذا يعني من خلالك إلى مشاهدين الكرام. أبا يوسف شكرا.
الاجتماعات الإسلامية السنوية التي تعقد.
شكرك أبو يوسف. يعني عندي آخر اتصال فقط، يعني وهو معي الهاتف منذ فترة، الغزالي السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الخير يا أستاذ محمد.
مساء الخير،
ربنا يبارك فيك يا رب ويسددكم
الله يكرمك
ويوفقكم. والله يا أستاذ محمد، هي الدنيا بتلملم أوراقها كما يقال يعني، واللي انت بتقوله ده والله العظيم يعني ما ينفع غير ان لازم كل الدول الإسلامية تقف مع بعضها. لازم، لأن هذا الغزو الصهوي هذا يعني ما في ما في له مجال غير أنه لازم كل يوم بالسلاح، لأنه هو رفع السلاح في وش أخي في اليمن وفي وش أخي في سوريا وفي وش أخي هنا، وأنا واقف أتحاور معاه وأتفاوض معاه إزاي.
خلاص وقت الحوار انتهى، الآن وقت النزال.
نعم نعم، الله يبارك فيك يا أستاذ محمد.
نعم أشكرك أخونا الغزالي من السعودية، ويعني مشاهدي الكرام سأكررها كثيرا حتى تكون ماركتينج ودعاية وتصبح علامة والناس تتداولها كما يعني كررت الدين الشيعي وغيره. الآن ليس وقت الحوار مع هؤلاء، إنما هو وقت النزال، لأنهم نزلوا إلى ساحات الوغى وإلى ساحات المعارك ليذبحوننا. فما هو الحل يا علماء الأمة من أهل السنة والجماعة؟ فما هو الحل يا حكامنا؟ يعني ما هو الحل؟ اطرحوا علينا حلولا إن كانت لديكم، وخذوا دوركم وتقدموا صفوفنا ونحن خلفكم. معي دقيقتان للختام، ماذا تفعل؟
طيب أوجه بس لأخونا أبو محمد، نتكلم عن حركة الصابرين إن شاء الله نحط لها وقت عندنا. أخونا أبو يوسف اللي بيتكلم على زيارة القراني لما جه مصر، على القراني لما جه مصر كان في حالة غياب أمني غير مسبوق في تاريخ مصر، وكان الوقت بالنسبة لينا في الوقت ده في أيام الحكم العسكري المجلس العسكري، وكانت الحدود بالنسبة لينا تعتبر مباحة، كانت كل مخابرات العالم بتلعب عندنا. علي القراني أتى بصفة شخصية،
البلد نظفت دلوقتي.
أنا طبعا انتهى الموضوع،
خلي علي القراني وتم تطهير
أمن الثورة والعلماء. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. علي القراني عمره ما يفكر يجي مصر تاني، ونتحداه زي ما تحدينا قبل كده ناس تانية غيره أنهم ينزلوا مصر. يعني في ناس كانت حاولت تنزل مصر وعرفنا انهم عايزين ينزلوا مصر، تحديناهم وما زلنا نتحدى ان علي القراني يجي ينزل مصر ويطأ ارض مصر بقدميه. ده مستحيل يا ابو يوسف، لان الفتره اتغيرت والامور استقرت. الاخوه بقى اللي بيتكلموا على ان احنا وضحنا او حضرتك وضحت بعض المصطلحات وبتثبتها، الكلام ده حقيقي، ان احنا يجب ان احنا نضع بعض المصطلحات ويتم تثبيتها، بالاضافه لان اثناء النقاشات وقتها انتهى، يعني ما بقاش في وقت النقاش والمحاورة.
يعني نقدر نقول انتهى وقت الحوار وجاء وقت النزال.
احنا عندنا مفروض يبقى في عندنا الأمة العربية الإسلامية كلها تتحد، لأن في عدو ظاهر لينا ما زال موجود، ولابد ان احنا خلاص بقى ظاهر مش مستتر، ده عدو ظاهر لينا، ولابد ان احنا نتحد ونقف مع بعضنا. جيش السعودية بندعو ليه انه يقف دائما زي وقفاته السابقة، وبرضه هيظل جيش السعودية حجرة عصر، او السعودية بالتحديد بتظل حجرة عصر،
هي أكلة أكباد الشيعة.
فيعني الكلام اللي احنا بنقوله حبا لأهل السعودية وحبا في السعودية من التشرذم، وانها يتم استقطاب بعض الناس فيها. وده اللي احنا بنوجهه للناس في النهاية، ان العرب لابد انهم يتحدوا.
طيب يبقى نقول الشعار اللي هنعممه، انتهى وقت الحوار وجاء وقت الجوار. ان المولى عز وجل في عليائه في كتابه المقدس القرآن الكريم قال: وان احد من المشركين استجارك فاجره ثم ابلغه مأمنه حتى يسمع كلام الله. فما بالك ان الذين يستجيرون بنا هم من اهل التوحيد في العراق، وأهل التوحيد في سوريا الذين يسبحون منذ 4 سنوات، وقبلهم العراق منذ 2003، وأهل التوحيد في طرابلس وفي لبنان، وأهل التوحيد في اليمن. انتهى وقت الحوار وجاء وقت الجوار. أجير هؤلاء يا أهل السنة والجماعة حكاما ومحكومين. أشكر ضيف الكريم الأستاذ علاء السعيد الأمين العام لمحبي ائتلاف الصحب والآل، كان معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك.
حياكم الله، أهلا وسهلا بحضرتك.
شكرا. أشكر على حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.